سادة الكرام، تشهد الساحة الإعلامية الآن انفلاتا فكريا وعقائديا، وحملة منظمة وممنهجة لهدم التوحيد في نفوس المسلمين والتشكيك في صحيح الإسلام. ظهرت على الساحة شخصيات عديدة انتحلت صفات رجال الدين والفكر وحملوا ألقاب الدكتوراه بالمال والإعلام. وإزاء هذا الانفلات حملنا على عاتقنا في قناة صفا الفضائية الرد على هؤلاء الرويبضة، فهكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم جهال يتحدثون في أمور لو عرضت على الطفل الصغير لأنكرها، ولكن سحر الإعلام جعل منها حقائق، فكان لزاما علينا أن نرد تلك الترهات. سعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم والذي معنا في الرد على سلسلة أو على هذه السلسلة من هؤلاء الممولين القبضجية كما أسميهم، والذين باعوا دينهم وسينفقون هذه الأموال ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هذا ما وعد الله. أن رحب ضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر الباحث في التراث الإسلامي. لك تحيا شيخ حامد.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، ربنا يكرمك حبيبي.
عايز أبدأ بسيد القبني، يعني سيد القبني أستاذ دكتور كما يسمونه، وكان له فيديو وصف المفكر الألماني هذا اللي هو القبني القرآن الكريم بأنه نص تاريخي، يعني ما أثار غضب وكيل وزارة الأوقاف دكتور سالم عبد الجليل ورد بالقول عليه أنت كافر. نشاهد هذا الفيديو.
عندما يكون شاب قاعد قدامك بكل احتقار بيقول لك محمد بتاعك ده داعش ده عم بيعملوه النهارده، كان محمد بتاعك يعمله من زمان. طبعا مع كامه الاعتذار على ذكر انني انقل ما قال احمد حرقان، ووقت انا متذكر قلت له يجب عليك ان تقول رسول الله او النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يجب ان
او يقول النبي وما يصليش براحته،
هو حر
وحر
ملحد
رغم الاحترام. اما ان انا لا، ما هو ما حدش معه التجاوز. ليه؟ لانه العقائد لا احترامها، ولذلك احنا لدينا نوعين من العلمانيين او اكثر، العلماني المسلم والعلماني المسيحي والعلماني الملحد. لكن ما ينفعش وانا، ما هو العلماني يعمل ايه؟ العلماني بيعمل علمانة للمجتمع وللدولة، بيقيم مساواة بين الناس. عندما تحدث المساواة تحدث الحرية. اما انا رأيي يبقى قد رأيك، ومش انت بتقول انا الاستاذ وانتو التلامذة، مش انا اللي عندي الحقيقة وانتو ما عندكمش الحقيقة، انا الوحدي اللي عندي الحقيقة.
ما انت قلت
وعليكم ان تسمعوني،
ما انت قلتها تلاميذي، لدرجة انك قلت في احدى مقابلاتك انه القرآن الكريم يجب ان نتعامل معه على انه نص تاريخي.
ايوه
قلت الكلام ده.
ده ينفع؟ ده كفر. والله
كفر.
لا انا ما قلت طبعا لما اقول القرآن، لما اقول القرآن نص تاريخي ده كفر.
نص تاريخي يجب التعامل معه على انه ليس منزلا،
لا
على اي لا. ليس
لا.
انه قابل للنقد.
قابل للنقد،
قابل للنقد، قابل للنقد. نعم،
فهم القرآن قابل للنقد ماشي،
قابل
ان انا افسر فتنقضني ده مقبول، انما القرآن نفسه كنص يقبل النقد ده كفر.
يعني سمعنا الكلام، يعني عسل في السم كما يقال، يعني
نعم
الحمد لله، او سم في العسل يا رب.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، مبدئيا بس احنا عايزين نعرف مين هو الدكتور القمني. تمام، واذا كان هناك من يظن ان القمني رجل غير مشهور وليس له اي تاثير في الثقافه وليس له اي تاثير على جمهور او قطاع عريض من المصريين فهو واهم. نحن لا نلمع احدا، بل نحن نطفئ من لمعهم الاعلام الكاذب. السيد القمني كان عمل كتاب الحزب الهاشمي اللي باع منه 40,000 نسخه في سنه واحده، ودي كارثه من الكوارث. ومش مشكلتنا
هو ايراني بالاساس، تمويله كله ايراني.
احنا يعني مش عايزين بس نقول ايه، مش مشكلتنا ان في قطاع عريض لا يقرا ولا يعرف ان دينه يهاجم، ومثل هؤلاء لهم تلاميذه. لكن خلينا الاول
الحمد لله انه طلع على الاعلام ففضحوا انفسهم، يعني
نعم. الدكتور سيد هو بيقول أنا بستقي فكري من فكر المعتزلة، وكان إن كان هو تجاوزهم بمراحل. هو جهمي ساعة ما يحتاج الجهمية، ومرجئ ساعة ما يحتاج الإرجاء، تمام، ومعتزلي ساعة ما يحتاج إيه؟ ساعة ما يحتاج الاعتزال. يعني الهوى غلاب، واخد بال حضرتك؟
عايزين ناخد حلقة شيخ حامد، يعني عفوا المقطع، عن الجهمية والمرجئة والمعتزلة وهذه الفرق، يعني
تمام
إن شاء الله فرق الكلام دي كلها ناخدها إيه، لو هتكفي حلقة أو مثلا لو كل فرقة تاخد حلقة بالتفصيل بقى، لأن ناس كتير طلبت مننا هذا يعني.
خلاص نشوف القصة إن شاء الله.
إن شاء الله.
هو الدكتور بينتمي إلى فرقة بير السلم، الدكتورات بير السلم، دكتورات بير السلم ديت اللي تتاخد عبر
أداب القاهرة.
لا 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 لا. هو راجل بحسب جريدة المصريين حصل على الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا، وهذه الجامعة ممهورة بإمضاء أو بتوقيع الفولر، والفولر دول مطلوبين للعدالة الأمريكية، والجامعة ديت أنشئت 1987. وطبعا كان فيه كلام كتير جدا وطعن فيه الدكتوراه اللي هو حصل عليها، سواء كان من قريب او من بعيد، يعني
هي نفس الدكتوراه بتاع اسلام بطرس، يعني اللي واخدها من جامعه مش عارف ايه،
ويلز، جامعه نعم. ويلز. الامر الثاني هو حصل على جائزه الدوله التقديريه سنه 2009 في عهد فاروق حسني، وطبعا فاروق حسني معروف انحرافاته الثقافيه وانحرافاته الاخرى ومؤشع عنه في وقته. هو الدكتور حسن حنفي خدوا الجائزه في وقت واحد، ومعروف ان الدكتور حسن حنفي اللي هو استاذ في اداب القاهره بتاع فلسفة وبيتكلم كلام مش كويس وبيحاول انه يلغبط وبيهاجم الاسلام، نفس القصة. يمكن مثلا عايز اقول حاجة، ان الفترة اللي هو اخذ فيها القصة، اخذ فيها الجايزة، هي فترة من الفترات الصعبة جدا في ثقافة الامة وفي فكر الامة. يعني لك ان تتصور ان في التوقيت ده اللي خدت جايزة القصة القصيرة واحدة كانت كاتبة قصة عبارة عن حبيبات الشاي وكيف تتحول حبيبات الشاي الى براز داخل بطنها وكيف تخرج، دي الرحلة بتاعتها ودي القصة بتاعتها اللي هي أخذ جائزة الدولة التشجيعية. يعني من قوت الغلابة كل واحد واخد 100,000 جنيه على كلام كفر كتبه أو على هراء يكتبه لا يفيد من قريب ولا من بعيد ولا يفيد في أي حال من الأحوال، وما في أمة متقدمة من الأمم ولا حتى أمة معتدلة في فكرها تقبل هذا الكلام. بعد كده هو الدكتور عنده هستيريا، يعني هستيريا ان هو الأستاذ، ان هو المرشد، ان هو الأب الروحي للعلمانيين، ان هو الأب الروحي للليبراليين. له عدة كتب مثلا، منها اللي هو الحزب الهاشمي، وهتكلم دلوقتي على القضايا اللي هو أسس عليها، وله كتاب آخر اللي هو حروب دولة الرسول رب هذا الزمان، وطبعا ليه تل العمارنة اللي بيتكلم فيه عن التاريخ الفرعوني والأنبياء والكلام ده. هو عنده مشكلة
نفس هو البنهج دكتور شيخ حامد اللي هو بتاع نصر حامد أبو زيد،
ما هو
نفس المنهج
نصر حامد أبو زيد،
ونصر حامد أبو زيد،
نصر حامد أبو زيد نفسه سرق الموضوع من أستاذ فرنسي وجه طبقه في مصر بس باللغة العربية. إن القرآن نص تاريخي، هذا النص
تاريخي. طه حسين قال كده قبل كده في الكتاب الجاهلي،
طه حسين رجع عن الكلام ده في النهاية.
هم قالوا رجع، لكن رجع فين؟ يعني هم قالوا الأزهر طلع كفر طه حسين وقتها، وقالوا بعد كده تاب طه حسين، وما نعرفش بقى تاب ولا ما تابش.
أيا كان، حتى طه حسين نفسه واخد الفكرة من أستاذه اللي هو المستشرق مرجليوس، اللي هو نفس القصة نفس القضية هو خدها وترجمها. هؤلاء كما قلت لك فكرة الفيل العميل اللي هو بيقود القطيع إلى الصياد. خلينا أقول لحضرتك أن الدكتور سيد القمني بيعتبر أن الإسلام مجرد دعوة سياسية وليست دعوة من الله سبحانه وتعالى، وليس دينا، مجرد فكرة. هذه الفكرة بدأها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شايف أن بنو أمية دول أخذهم وضع أكبر من وضعهم ومقام أكبر من مقامهم في الجزيرة العربية، فحب عبد المطلب أن هو يعمل مشروع من خلاله يرفع بني هاشم، فبدأ يعمل القصة اللي هي بتاعت الحنيفية، يقول أنا حنيفي وطبعا أو أنا حنفي على ملة إبراهيم. وهذا الكلام لم يرد من قريب ولا من بعيد،
مش عندنا ثابت حتى في
أدل دينهم. لا أدل دينهم ليه؟ يعني أنت فاكر مثلا الحديث المشهور اللي هو حديث المسيب، أنه لما كان أبو طالب على فراش الوفاة وجاءه قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فقال بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. طب ملة عبد المطلب دي كانت إيه؟ ملة عبد المطلب كانت عبارة عن أن العرب لما كانت تأتي من أطراف الجزيرة في الموسم العربي أو في موسم الحج، فكانت كل قبيلة تنتحي وحدها جانبا وتأخذ صنمها وتطوف حوله، فجه عبد المطلب قال لهم لا، احنا هنجمع الأصنام اللي موجودة دي كلها ونجعلها حول الكعبة وتطوف العرب كلها حول ايه، حول هذه الأصنام. دي ملة عبد المطلب. تمام كده؟ لا، هو بقى بيقول ان عبد المطلب ما كانش كده، ده عبد المطلب كان صاحب المشروع السياسي، والنبوة التي زعمها محمد صلى الله عليه وسلم هي المسلك لإكمال هذا المشروع الهاشمي ولإكمال فكرة عبد المطلب، وإن حتى سورة الضحى اللي هي نزلت ديت ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، دي كانت خديجة هو بيشكرها على اللي هي قدمته بالأموال، وإن محمد صلى الله عليه وسلم كانت كل أمنياته أن يعمل تقارب بينه وبين بني أمية، بدليل أنه تزوج أم حبيبة، وبدليل أنه يوم فتح مكة وقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان. إشمعنى أبو سفيان؟ طبعا ده جهل مركب، لأن الجهل العادي أنك أنت مثلا تجهل المسألة، لكن الجهل المركب أنك أنت تنكر الحقيقة ثم تقف أمام هذه الحقيقة وتعاديها. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أبا سفيان يومئذ هو زعيم مكة وهو سيد مكة وهو الذي قاد الحروب ضده. وبعدين معلش يعني هو القصة كلها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبا لأبي سفيان فعرفه كويس، فقال له رسول الله أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فأبو سفيان ماشي في البلد عمال يقول من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هو مبسوط انه يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، بس الناس في نفسها تقول ايه، طب انا لو دخلت بيتي انا آمن، لو دخلت المسجد انا ايه اللي دخلني بيت أبي سفيان؟ تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجح في تأليف قلبه كما قلت. خلاص، انما هي القصة مش محتاجة الكلام ده كله. برضه من ضمن الكلام ان هو بيقول
يعني خلينا بس اوضح للناس، يعني هو بدا من عبد المطلب، وان عبد المطلب حتى ياخذ السياده والرياده من ابناء عمومته الامويين يعني كان عبد المطلب حنفيه، ثم تطور الامر الى ان اخترع عبد المطلب هذه الرساله.
لا مش هو مش عبد المطلب اخترع، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي اخترع المسألة.
هو ماشي على اساس بيعز من جدي
بيكمل بيكمل
سياده بني هاشم على بني اميه.
تمام ايوه كده، وياخد الجزيره العربيه كلها في ايه في عبه زي ما بيقول.
يعني الدين ده ليس يعني هو خلقته الجن والانس لا يعبدون ولا
فكرته هو
يعني اصبح بني هاشم وبني اميه هم يديرون الكون بقى.
ناقل الكفر ليس بكافر. تمام. الجزئيه الثانيه هو شايف ان القران ده فيه رموز مش نص تاريخي وبس، على حته نص تاريخي انا هقف معايا شويه دلوقتي. لكن هو شايف ان القران رموز، زي مثلا موضوع نزول الملائكه في يوم بدر. ليه الملائكه تنزل في يوم بدر اصلا؟ في تشكيك عنده في النقطه ديت. ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يسال واحد عن مساله مثلا عن فلان فين وعنده جبريل؟ طب ما كان يسال جبريل، هو حد قال له ان جبريل يعلم الغيب؟ حتى جبريل عليه السلام لما كان بيتنازل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزله بامر الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الا تزورنا اكثر مما تزورنا، فنزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. يعني إحنا بننزل بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هو شايف إن, إن, إن كان المفروض بقى الرسالة دي تتم من الملائكة هي التي تقوم بهذا الأمر، وإن الرسالة دي شغل إيه يعني شغل كذب وشغل
نفس مقلد الكفار يعني. تمام. يعني ان محمد اتى به حربين ومنين كده،
لكن
يعني
حتى الكفار لما يجرؤوا على القول بهذا الكلام حتى ما فيش واحد كافر، هم قالوا لو اردت سياده سودناك، لو اردت زواجا زوجناك، لو اردت طبا طببناك، انما ما حدش يوم قال له انت تريد الزعامه وانت تريد الرئاسه، بل على العكس هم قالوا
عرضوا عليه ورفض.
هم قالوا كنا، لما ابو جهل سئل لماذا رفضتم دعوه محمد صلى الله عليه وسلم فعندئذ قال كنا وبني هاشم كفر سيرهان، حتى قالوا منا نبي يأتيه الأمر من السماء، قلنا لا والله لا نصدقه أبدا ولا نؤمن به أبدا. يبقى كده المسألة معروف أن بني عبد المطلب لهم وجاهة وبنو هاشم لهم وجاهة، ودول اللي كان عندهم السقاية وبعضهم كان عنده الرفادة وبعضهم كان عنده كلام كتير جدا، مش محتاجين يعني لليه للزعامة من قريب أو من بعيد. بالنسبة بقى لموضوع أن القرآن نص تاريخي، حضرتك قلت كلمة في البداية أن دي حالة من الفوضى، وحالة الفوضى ديت هتخلق حالة عبثية في المجتمع، وهتفجر في المجتمع يعني مش ينابيع الكفر بقى، دي هتفجر في المجتمع بلعات الكفر، ان كل واحد ينتحل يعني صفة مفكر ويقول على نفسه مفكر ويبدأ ينقد في الدين ويقول اصل عقلي هو الحاكم، واحنا خلاص اتفقنا ان كلمة العقل البشري لا يوجد لها مصطلح محدد،
لا تنطلي على احد خلاص يعني ليس هناك عقل معتبر نعتمد عليه، انما نعتمد على الوحي اولا ثم العقل.
الصورة والتصديق في 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 ذهن كل واحد متغيرة. يعني مثلا انت لو جيت النهارده تقول لي الحيوان الجميل، انا هفتكر الحيوان الجميل الطاووس. في المانيا مثلا الحيوان الجميل اللي هو العرس مثلا او ابن عرس هو اسمه كده عنده. يبقى اذا في العقل نفسه محكوم بتخيلات ومحكوم بتصورات وبتصديقات وباشياء كثيره. القصه الثانيه بقى، بس قبل ما اقول موضوع القران نص تاريخي، هو بيقول ما حدش يملك يكفرني، وانت يا شيخ سيد ما تمليش تكفر، لا انت كافر دكتور سيد بهذه الطريقه، ده انت مرتد وخطر على الاسلام اكثر من خطر الكافر الاصلي. انت لما تقول
ولو هناك حاكم شرعي وتطبيق لشرع الله لا يعني قتلت
ردة بعد الاستتابة حتطير الرقاب. فأنا عايز أقول له لا ده أنت كافر وستين كافر كمان في بالكلام اللي أنت بتقوله ده أنت تعتقده لأنك أنت كتبته بقلمك وقلته علانية. مش كل واحد ده يطلع يتقيع علينا تقيؤاته وكل واحد يروح يطرع من خمر الغرب ثم يأتي فيذكر ويهدي بما تعلم ويقول هذا الكلام وبعد كده نقول لا أصل إحنا مش تكفيريين وبعدين كل واحد النهاردة يقولك أصل أنت وداعش واحد أصل لا ده ما بقتش كده
يعني لا هم كده بيعملوا إيه يا شيخ حامد؟ ده في ظني يعني ده رأيي الشخصي يعني إنه هو سيب لك الخيار ما بين داعش وبين الملحدين والمشككين في دين الله عشان في الآخر يرجعك على المتصوفة على مش عارف على اللي هم المتسهلين من الأزهر الشريف على غير ذلك يعني يعني هو حطك بين اتنين ما بين داعش على زعمه
يعني إما أنت تكون
ملحداً وبالضبط كده
يعني ما
فأنت هتعمل إيه بقى المجتمع في مصر هنا اللي هيقدمه لك هتوافق عليه ومين اللي قدامهم زي ما عمل وزير الأوقاف بتاعنا مختار جمعة راح طلع قوافل من جاب الوشريف اللي هو اسمه ايه رئيس نقابة الأشراف وجاب المتصوفة تعطر الصوفية وبدأ يعمل الايه جولات في مصر للتوعية الدينية
تمام.
فأنا في تقديري الشخصي اني مقصود هذا أمنيا حتى يسكت الناس
هو يعني قريبا من هذه النقطة أو في نفس
لا ده أنا كلمت وكيل وزارة الأوقاف وقلت له يعني طب هو المتصوفة اللي انتوا بعتنهم يوعوا الناس أليسوا قبوريين يميلون إلى الشركيات أكثر منها إلى الإسلام هل المتصوفة يمثلون الإسلام يا شيخ؟ ما ردش عليه وقفل السكة.
في كل الأحوال ما يحدث الآن هي فوضى والمفترض أن المؤسسة التي أناط الله سبحانه وتعالى بها حراسة الدين في هذا الوطن وفي هذه الدولة تقوم بواجبها نحو دين الله عز وجل. هي مشكورة طلعت قرار في سعد الدين الهلالي طلعت كلام مش عارف في مين لكن هذا الكلام لا يسكت عليه. المصيبة أن في بعض الناس فيهم التساهل تساهله يؤدي إلى انتشار الكفر وإلى زيادة الكفر وإلى يعني عفونة عقدية أو تعفن عقدي موجود في المجتمع. سيد القمني النهاردة لما يقول أن القرآن نص تاريخي هو يكذب بالقرآن ويضرب به عرض الحائط هو العلماء المسلمين ككل كيف عرفوا القرآن الكريم؟ قالوا القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى المتعبد به المتحدى به المعجز المتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام مدة 23 سنة منجما يعني مفرقا. خلينا بس نقول يعني ايه كلام الله لفظا ومعنى عشان الناس ساعات بتقف في المنطقة دي. انت عارف حضرتك مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين هذا كلام الله لفظا انما لما يجي فرعون مثلا يقول انا ربكم الاعلى ولما يجي مثلا سيدنا موسى عليه السلام يقول ربكم رب السماوات والأرض ماشي لما يجي مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام ويقول إني ذاهب إلى ربي سهدين هل سيدنا إبراهيم كان يتكلم لغة عربية؟ هل فرعون كان يتكلم لغة عربية؟ هل موسى عليه السلام كان يتكلم العربية؟ هل إبليس نفسه كان يتكلم العربية؟ هل آدم نفسه كان يتكلم العربية؟ هؤلاء لم يكونوا يتكلمون العربية فالله سبحانه وتعالى جاء بلفظهم بلفظه هو عز وجل فأصبح الكلام لفظا وإيه؟ ومعنى المعنى اللي هم تكلموا به ربنا سبحانه وتعالى ترجمه لنا تمام. في القرآن الايه وإلا كان كلام فرعون معجز تمام. فما تجيش انت بعد ده كله بعد التعريف ده
بعد
وبعد
الاستقراء ده الحصري
أيوة. لا التعريف الجامع المانع
زي ما
بيقولوا اللي هو حواليه سور يمنع دخول اي شيء يعني يمنع حتى الحديث النبوي من الدخول فيه يمنع حتى الحديث القدسي من الدخول فيه
وسبحانه يعلم خائنة العالم وتخفي الصدور.
فما تجيش انت تروح
إلي كده هذا لفظ معنى ولفظا لرب العزة في عليائه قلنا يعني امين كما يقال يعني.
القصه بقى دي من الاول قصه ان القران نص تاريخي وقالوا
نص تاريخي دي مع اذنك نص تاريخي دي مش هي فكره الخوارج الاباضيه وفكره المامون مع الامام احمد بن حنبل
ولسه كمان فكره حد كمان في
اصل نص تاريخي
موجود
هي مخلوق
هي من الاول يا استاذ محمد
يعني الاباضيه بتوع عمان سلطنه عمان الخليلي المفتي مطلع كتاب ان القران مخلوق
هي من البداية وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وإيه
وأصيلا
إنما يعلمه بشر لسانه الذي يلحدون إليه ما هي المكة قالوا هذا الكلام قالوا إن في غلام اسمه جبر وفي غلام اسمه يسار وفي غلام تاني اسمه عائش لحويط بن عبد العزة والذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم وبعد كده جاء ابن النغرير اليهودي في عهد ابن حزم وقال هذا الكلام وجاء بافتراءات على القرآن الكريم يوحنا الدمشقي في عصر الدولة العباسية كان يقول هذا الكلام لحد إحنا ما وصلنا بقى لمرحلة إيه لمرحلة أمين خولي في الستينات لما جه واحد اسمه محمد خلف الله وعمل رسالة اسمها الفن القصصي في القرآن الكريم وقال هذا الكلام، قال ان القرآن الكريم ده عبارة عن نص تاريخي ومش كده وبس، انما جاء بالاحداث مسايرة لعقائد الناس. شوف وصلنا لحد فين، بل ان القرآن يحوي بعض الاساطير ولا نجد غضاضة في ذلك. امين الخوري لما هوجم قال كلام الرجل صحيح، القوني في النار او القوا بي في النار، وصل الامر لحد كده. طبعا كان له انصار في هذا التوقيت، له ربنا سبحانه وتعالى والله يهدي الحق،
ما نفس الفترة اللي حديثة عبد الناصر هي اللي بنعيشها.
ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما كان حديثا يفترى. فانت جاي النهاردة بتكمل شاكر اسمه التاني ده شاكر عياد، وفيه شاكر عياد ايوه كان قال نفس الكلام ان القرآن مجرد نص تاريخي وانه مجرد فن قصصي. يعني بقى ايه سيد القمني عايز يقول ان القرآن ليس كلام الله، ما فيهوش اعجاز، القرآن بشري، القرآن قبل نقد
المجرئ الناس على نقد القرآن الكريم. بدلا من انك درست طول عمرك اللغة العربية وتتم تطويع اللغة الى كلام الله هيصبح العكس بقى.
طب انهي تاريخ بقى؟ يعني انا لما اجي احط القرآن عشان انقده هنقده في اي تاريخ مقارنة باي تاريخ؟ التاريخ اليوناني او الميثولوجيا اليونانية الاغريقية المليئة بالخرافات والاساطير، ده هيرودوت اللي بيقولوا عليه ابو التاريخ، روح شوفه وهو بيتكلم في الخرافة والأسطورة. ولا هقارنه بالتاريخ الفارسي اللي هو مليان تمجيد وتعظيم للبيت الكهاني بتاع آل كسرى، ولا هقارنه بالتاريخ الروماني اللي هو مليان أكاذيب، ولا هقارنه بالتاريخ الفرعوني اللي هو مليان تمجيد وتقديس للفراعنة ولتعدد الآلهة ومش عارف أوزوريس وإزيس والكلام اللي بتقال ده كله. يعني هقارن القرآن في إيه؟
لا يقولك إخناتون كان أول من نادى بالتوحيد في العالم. إخناتون اصلا نادى بتوحيد الالهه المصريه اللي هي حتحور الهه البقره واتون وامون الاله الخفي ومش عارف والجعران وغير ذلك، نادى بتوحيد هذه الالهه كلها في اله الشمس.
ما هو بقى
يعني هو نقل السياده والرياده من الاقصر من طيبه التي كانت تعبد امون الاله الخفي الى تل العمارنه في المانيا لكي توحد الالهه باسمه كفرعون لتصبح كلها عباده الشمس. فهذا الموحد كان يدعو إلى عبادة الشمس وليس إلى عبادة الواحد الأحد.
وقمني يقبل هذا الكلام وحتشوف بعد شوية
إنه يقبل هذا الكلام. بس بتشدق علينا يقولك أصلي إخناتون كان يعني أول من نادى بالتوحيد. يعني
لا هو أول من نادى بتوحيد الآلهة اللي هي الفرعونية.
الآلهة إله واحد وعبادة الله الشمس.
هو ما ناداش بعبادة الله.
خلق بالتوحيد المقصود بمعنى.
لا طبعا. لا داخل القصة بتاعته هو داخل المضمار الفرعوني بتاعه هو عمل عملية توحيد.
والله في ناس بتقولك أول من نادى بالتوحيد وهي لا تدري أي توحيد كان ينادي به.
تمام. الخطورة هنا في موضوع ان القرآن يبقى نص بشري او نص تاريخي انك هتنفي صفة الكلام عن الله، انك هتنفي اي اعجاز، انك هتنفي اي احكام. هو القرآن تاريخ بس؟ القرآن نص تاريخي بس ولا نص فيه احكام، فيه قصص، فيه حكم، فيه امثال،
في معجزات،
كل ده ما هي اقسام القرآن يعني الكريم. يعني في ايمان
اللي يعني معنى كده انك انت لو حكمت على القرآن النص تاريخي زي ما بيقول هذا الهالك يبقى فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، ما تلزمنيش.
لا ده هتلزمك في حالة، هتلزمك في حالة واحدة. هقول لك هتلزمك في حالة واحدة، هتلزمك في حالة انك تقارنها بما في الكتاب المقدس او بما في التوراة اللي هي في الاصل ابن خلدون قال عنها بعيدة عن الصحة، عريقة في الوهم والخطأ، واشبه باحاديث القصص الموضوعة. ما هتيجي كده، ما احنا اكيد هنتفق على
نقطة الغيبيات.
هو بيضرب
في الغيبيات،
هو كمان عايز يبين ان القرآن فيه اخطاء. يعني مثلا لما يجي يقول يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، ده هارون كان ايام سيدنا موسى، ازاي بقى ايام سيدنا عيسى؟ انما هي القصة اخت هارون يعني يا شبيهة هارون، لان الناس كانت تسمى على ايه، على اسماء الصالحين والانبياء.
يعني الشيخ شراوي لما اتكلم في يا أبتي يا أبتي قال إنه كانش أبوه والده المباشر،
ده نتيجة
كان
إيه؟
كان عمه.
نتيجة لا، الكلام ده كان نتيجة اعتماد على تواريخ أهل الكتاب، لأن هم عند أهل الكتاب بيقولوا تاروخ إن أبوه كان اسمه تاروخ، لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى قال إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فالنص واضح لأبيه وقومه ما تعبدون، ماذا تعبدون؟ النص واضح. أنا لما أجي أستشهد بشيء من أهل الكتاب لابد أن يحدث ضلال طالما لم يصح النص.
تمام.
أنا إيه اللي خلينا نروح؟ وبعدين أنا عندي جزئية تانية بس في المسألة ديت اللي حضرتك أثرتها، قصة إيه بقى؟ دلوقتي سيدنا إبراهيم عليه السلام مش كان اسمه إبراهيم والخليل؟ إسحاق عليه السلام أو يعقوب اسمه يعقوب إسرائيل؟ في هذا التوقيت انتشر إن كل واحد يكون له اسمين أو له اسمه لقب. فلماذا لا يكون اسمه آزر و
الاثنين مع بعض؟ كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه
اللي هو سيدنا يعقوب.
سيدنا يعقوب.
تمام. فالقصة كده، القصة إنك أنت لما هتيجي تحوله إلى نص تاريخي أنت كده قلت أن الخرافة أخذت طريقها إلى القرآن الكريم، ويتحول القرآن الكريم إلى يعني نص أستطيع أن أنقضه من كل الجوانب، وبكده تبقى كارثة.
بكده يبقى عملنا زي فتنة خلق القرآن أيام المأمون، عملنا زي الخليلي مفتي سلطنة عمان الآن الذي قال إن القرآن مخلوق وهو مفتي السلطنة، والمفروض السلطنة تاخد موقف وقرار ضد ده الإباضية. وعمل زي طه حسين لما قال لك يعني القرآن نص عربي في كتابه الشعر الجاهلي يجب نقده، ده قال كده لفظا يعني.
طب ما هو ده لو حصل يبقى أنا عندي يعني بص يا أستاذ محمد، الجماعة اللي هم بتوع الكتاب المقدس عندهم حاجة اسمها بوكريفا. أبوكريفا ده عبارة عن إيه؟ أبوكريفا ده عبارة عن كل سنة بيروحوا المسكين الكتاب المقدس بيلاقوا إن في عبارات ما لا تليق به، فنقوم نراجعه، فيقوم يطلعوا كل سنة أبوكريفا ده، فهو عايز يعمل أبوكريفا النسخة الإسلامية.
الله يرحمه الشيخ أحمد ديدات لما كان بيناظر القصص وجد، فقال له أنت عندك 34 ألف نسخة للإنجيل، ليس هناك نسخة مشابهة للثانية.
بالضبط، بل انك انت
24000 نسخه لما يعني مثلا تشوف قصه نسخه الملك جيمس غير نسخه برنابا غير نسخه متى غير لوقا غير.
طب وكم واحد هينقد يعني؟ انا مثلا النهارده لو اعتبرت ان القران نص تاريخي هجيب مثلا 30 40 عالم تاريخ، فكل واحد هيشيل منه حاجه مش عاجباه. الناس لما بتكتب التاريخ بتقدس من تكتبه من اجله.
التاريخ كما يقال يكتبه الاقوياء،
الرافعي لما كتب التاريخ
يكتبه الاقوياء
او يكتبه صاحب الاتجاه. الرافعي مثلا لما كتب
او يكتب لصالح الزنادقه
ممكن. انا بتكلم ازاي يعني؟ مثلا الرافعي لما كتب التاريخ كتبه ومجد في الحزب الوطني، هو كان حزب وطني. عاطف عبد الرحمن لما كتب التاريخ مصر الحديث تكاد تكون يسموه عاطف عبد الناصر نتيجه ان هي رفعت من الجماعه دول. الوفديين لما كتبوا ملغوا ادوار كل
الوطنيين، اعلى من شان الليبراليين.
حتى تحول التاريخ الى ايه؟ الى قصاصه منقوله من كعب محرف. ده 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 كارثه من الكوارث. يعني الشيعة لما كتبوا التاريخ، ابو مخنف اللي هو لوط بن يحيى وحسين الاشقر لما كتبوا التاريخ عملوا ايه؟ بوظوا التاريخ.
ما عندهمش سند.
لا عنده اسناد، بس اسناد كله مضروب، اسناد كله شيعي،
ما كله كذب يعني. تمام. عشان كده اساتذه التاريخ في العالم زي توامبي ارنولد توامبي وزي وول ديورانت قصه الحضاره وغيره، وقلت الكلام ده 100 مره هنا على هذه الشاشه، بيحسدوا الامه الاسلاميه
على علم الاسناد،
على علم الاسناد الذي انبثق منه التاريخ، فقالوا ان تاريخ الامه والحضاره الاسلاميه هو اصح التواريخ التي او اصح تاريخ لحضاره موجوده وليس فيه كثير تدليس.
اذا احنا هنسال،
لانه اعتمد على القران واعتمد على الحديث.
احنا هنسال السؤال الاخير، اذا كان القران نصا تاريخيا فباي تاريخ سيقارن القران؟ هل بالتاريخ الفارسي ولا بالتاريخ الروماني؟
يعني طولنا على سيد القيم، ده كلامه لا يستحق، نشوف له حاجه ثانيه. يعني عندك هذا القمني أيضا برضو يعني سخر سيد القمني من معجزة سيدنا موسى عليه السلام عليه وعلى بين السلام، واصفا ما حدث من فرعون أو مع فرعون بالسرك بهذا المصطلح يعني، وأشار إلى أن فرعون كان رجلا عادلا. نشاهد
المعجزة فيما وردنا في كتب الأخبار والسير والأديان، ولتكن مثلا عصا موسى. في حكاية لطيفة معبرة نخرج منها بحكم، وانه القى العصا فابتلعت التعابين بتاعة السحرة فتحقق النصر. انا انصف لهذا يعني الفرعون فتح الباب لراعي، راعي غنم، وأدخله قاعته هو وأخوه يتكلموا معاه، وسمح بهذا النقاش. إذا من الطبيعي أن يفتح قصره لمن يريد أن يناقشه في أي أمر، فدخل موسى ليناقش ملك الأرض. لا يدخل تقنعه بالله وكذا وبيتكلم. يعني أنا لو مكان الفرعون هقول له أنا مؤمن بالله، لأن لابد للكون ده من خالق بحكم طريقتي في التفكير في الوقت ده. أن ينقلب النقاش بقى إلى سرك، أرمي العصاية والعصاية تبلع التعابين والتعابين تبلع العصاية. ومثل هذا الأمر الحقيقة يظل معجزة يؤمن بها المتدين كحالة فردية لا تتكرر، لأنها كانت لإثبات نبوة هذا النبي. طيب يا نبي موسى ادي العصاية لأخوك محمد، يعني بلاش الدهان، احنا بقى اديها لاخوك محمد، ما هو في صحراء جفرة حاجة، ما فيش بداوة، ندرة، جوع، قحط، ما فيش مية، مصرح بأي شيء يتحرك يتاكل. البيئة دي أي حاجة بتمشي بتتاكل.
يعني طب يا النبي موسى ادي العصاية لأخوك محمد. يعني محمد يعني ده تسميه ايه؟
بس يكون ما يقصد محمد صابر
في اللغة يعني تسميه ايه؟
أتساءل أول أين الأزهر من هذا الهراء الذي يقال
وفي حزب هو هو مدعو من حزب المصري الحرار
هو حزب سويرس
حزب سويرس يعني تخيل مشاهدي الكرام ونقول هذا ونكرره حتى يعني يقولوا بقى طائفيين مش طائفيين اللي عايز يخبط دماغه في الحيط يخبطه من المسؤولين ومن كبارهم وصغارهم وأولهم وآخرهم طالما الأمر يتعلق بالعقيدة. قلنا إن اليوم السابع تمويل سويرس والكنيسة القاهرة والناس تمويل سويرس والكنيسة التحرير اشترتها الكنيسة من سليمان ده هذا الحزب الأحرار المصري الأحرار سويرس كل ده بيحتضن هؤلاء الملاحدة. إيه الموضوع؟ فين الأمن الوطني؟ فين وزير الداخلية؟ فين شيخ الأزهر؟ فين وزير الأوقاف اللي باعت صوفية ملاحدة زنادقة بيعملوا حق قوافل؟ فين الرئيس السيسي؟
هو في حاجات قالها ارتد تمام هنعدها الأول بعد كده عد المغلطات. أول حاجة أقول حكاية لطيفة يعني ليس قصة ذكرها كتاب الله عز وجل ولا حتى ذكرها
يقول قال قال المولى عز وجل في كتابه الكريم
هو مش حافظ
أو
قرآن
أو بسم الله الرحمن الرحيم
فين هو مش حافظ قرآن ده إذا كان مؤمن بالله أصلا إذا كان مؤمن بوجود الله أصلا. نمرة اثنين أنه قال راعي وأخوه يقصد بالراعي ده سيدنا موسى عليه السلام وطبعا هو كده أعز فرعون وازدرى موسى عليه السلام وده فيه ازدراء للأنبياء وازدراء للأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله ده فيها كفر بواح لأن وبعدين فيها ازدراء لجميع الأنبياء لأن جميع الأنبياء رعوا الغنم ما من نبي إلا وقد رعاها حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاثة أنه أثبت إيمان فرعون لأن هو في الفيديو ده أو في المقطع ده بيقول أن فرعون كان مؤمن بالألوهية الجزئية اللي حضرتك قلتها بس هو بيقول أنا يا جماعة بالنص أنا كاتب الكلام بالنص بيقول أنا مؤمن بوجود الله بس أنا دورت في الدنيا وما لقيتش فقررت أكون أنا لأن مفيش حد يصلح المهمة دي غيري وأنا مؤمن بالألوهية بس الألوهية تكون ليا. يعني واحد لما قال أنا ربكم الأعلى ولما قال يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع على إله موسى وكررها كمان مرتين ده راجل كان مؤمن بالألوهية مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ولا منازع لله عز وجل في ملكه تمام
لكن خاطب هذا الملحد لكن خاطب المشاهدي الكرام
ده احنا بنتكلم
عموما ده اللي بيتكلم عليه قال انا ربكم الاعلى
وقالها مرتين فاخذه الله يعني مكان الاخره والاولى
يعني تخيل حتى زمان الامم المشركه ربنا قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله
انما
الا فرعون قال انا الرب هو الخالق للسماء والارض يعني حتى الامم المشركه زي المكيين وزي الامم السابقه وبني اسرائيل وغيره كانوا رغم شركهم وإلحادهم لا يشكون في أن هناك ربا خالقا للسماء والأرض إنما نعبد هذه الآلهة ليقربونا إلى الله زلفى.
طيب أنا هقول لك
الوحيد اللي جاء خرج ده كان فرعون الذي دافع عنه القرن هذا.
هقول لك تغلغل عقيدة الألوهية أو أن فرعون كان يظن نفسه إلها لما قال لهم ما أريكم إلا ما أرى لمن لأن
من له سبيل رشاد
لأن من له حق الألوهية له حق الحكم ولا حق الحاكمية. فشوف العقيدة بتاعته كانت متغلغلة إزاي في نفسه أنه إله وأنه رب لدرجة ان قال ان الحكم ليا وانا اللي هشوفه هو اللي هتمشوا عليه. لما يقول انقلاب النقاش الى سيرك لما يتهم نبي الله موسى وكليم الله موسى ومعه اخاه هارون بهذا الاتهام سيرك. طيب المعجزة تتحول الى سيرك.
هناخد فاصل ونعود التعليق على كلام هذا الدجال. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. طب يا النبي موسى ادي العصايه لاخوك محمد. مجدد تحيه لحضراتكم الضيف الكريم. نكمل
يا استاذ محمد. هو بيقول فيلم الصحراء والحدوته كانت تخلص وابلع فرعون وخلاص والكلام ده انتهى. وبعد كده قال لما انت قابلت سيدنا محمد في الاسراء والمعراج والانبياء قابلوا بعض طب ما تدي العصايه لاخوك محمد طب ما تديها لهارون وانت غايب عشان بني اسرائيل لما حد منهم يعبد العجل والسامري يطلع فيقوم سيدنا هارون يضرب بالعصايه وخلاص ماشي او مثلا اديها ليوشع بن نون عشان انت لو مش موجود يقول يا سحلوب يا دحلوب هات المطلوب. ما هي بقت كده ما بقتش غير ايه ما بقتش غير سخريه
يعني استهزاء وسخريه بقول الله تعالى.
طب ادي العصايه لعيسى عشان بني اسرائيل اللي هينحرفوا بعد موسى عليه السلام. طب ادي العصايه لسليمان ولداوود اللي هم هيقوم على بني اسرائيل. دي كلها امور يعني عباره عن سخريه وازدراء وتخرج الرجل من المله وقد كان. ده غير بقى ان في مغالطات. هو راجل بيقول انا دكتور بيقول انا يعني اب ووالد للعلمانيين وعنده اخطاء في التوثيق وعنده اخطاء في البحث وعنده أخطاء في التدقيق. تعال نشتغل الأول. هو بيقول إن المعجزة دي شيء يعني يعجزنا جميعا. إزاي إن أنا أقول المعجزة شيء يعجزنا واسكت؟ لا دي مصيبة. مصيبة إزاي؟ التعريف الصحيح هو التعريف الجامع المانع اللي احنا اتفقنا عليه. هو انا لما اجي اقول ان المعجزه شيء يعجزني، لان سبب المعجزه والسحر اصبحت الطلاسم،
او بين المعجزه والخرافه. ممكن واحد يقعد يخرف
الخرافه،
الشعب بيخرفوا
الخرافه مش موجوده.
الشعب يقعد يقول لك ايه المهدي جالي في المنام ولقيته بيديني مش عارف ايه فخفيت وشفيت، اهي دي خرافه.
لكن انا
بتكلم المهدي لا موجود اصلا ولا اداله حاجه ولا خف ولا شفي.
احنا بنتكلم ان هو هيسوي ما بين النبي والساحر، يبقى كده كلام الكفار فان هذا ساحر او مجنون. هذا كلام صحيح. لا، في فارق ما بين المعجزه وفارق ما بين الايه، وفارق ما بين السحر. المعجزه امر خارق للعاده يجريه الله على يد نبي من الانبياء لاثبات صدقه لانه متحدى به. المعجزه ديت لها شروط، انها لا تسبق النبي ولا تتلوه، ولكن تأتي في الوقت الذي يحدده.
والمعجزة عليها دليل من كتاب الله
أكيد،
بل مش زي الخرافات بتاعت الشارع.
بل إن الأمر إيه كمان هيختلف. يعني حتى الآمدي لما جه يعني يقفل الموضوع قال ومعلوم أن السحر لا يمكن أن ينتهي إلى فلق البحر أبدا. مش ممكن، هو في سحر يستطيع يفلق البحر
ولا الإيه، وبعدين السحر نفسهم آمنوا بموسى.
والمعجزة نفسها هي طريق لإثبات النبوة، والمعتزلة اللي هو بيقول إن هو فكره بينتهي إليهم أو إنه بيستقي منهم جعلوا المعجزة طريقا لإثبات النبوة وطريقا لصدق الأنبياء. والمتكلمون حتى يا أخي سيبك من أهل السنة، المتكلمون من غير أهل السنة اتخذوا هذه المعجزات طريقا لتصديق الأنبياء وإثبات نبوتهم. هو بيقول إن المعجزة استعمال مرة واحدة باستقراء النص القرآني، المعجزة لا تكون إلا لنبيها، نبي هذا الزمان، لأن المعجزة بتسار الوقت. يعني مثلا حضرتك دلوقتي إيه لما قلت السحرة، التوقيت بتاع سيدنا موسى عليه السلام مشكلته إيه؟ سحار عليم في الشعراء وساحر عليم في بقية
الإيه؟ صيغة مبالغة، فإنهم كانوا يعني أشد في السحر، يعني أشد ناس في السحر،
سحار
وعليم.
ده غير إيه؟ ساحر عليم. السحرة يعني جمع الايه، جمع السحرة لميقات يوم ايه، لميقات يوم معلوم. ووقفوا امام سيدنا موسى، بل ان هو من شدة السحر يخيل اليه من سحرهم انها ايه
تسعى،
فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك.
يعني وهؤلاء الشهداء في السحر نتيجة معجزة موسى
امنوا
بالله.
دي حاجة.
وقالوا لفرعون اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا.
وغير كده كمان سيدنا عيسى كان في وقته مسألة صناعة التماثيل، لأن الرومان هم اللي كانوا محتلين بيت المقدس. وانت عارف ان النحت الروماني او الفن الروماني اللي هم كانوا بيصنعوا فينوس وما عرفش كيوبيد وما عرفش،
لا الفن الروماني تحديدا تميز بمحاكاة الحقيقة
بالضبط.
يعني تلاقيه مصور الرجل حتى بعروقه، عروق يديه وعضلاته.
لما يجي بقى سيدنا عيسى عليه السلام ويصنع مثلهم وينفخ فيه فيصبح حيا بإذن الله، ثم بعد هذا يقول أنا أؤمن بالله لأن هذا من عند الله عز وجل، فماذا قدمتم أنتم؟ وبرضو إبراء الأكمه هو الأبرص، لأن الأكمه ده الذي ولد أعمى وما كانش ليه علاج في هذا التوقيت، والطب كان منتشرا ولكنه عجز أمام هاتين الايه، أمام هاتين الحالتين. طب خليني بقى أقول لك إيه، إن المعجزة في ارتباط بينها وبين النبي. يعني إيه في ارتباط بينها وبين النبي؟ هو دلوقتي سيدنا هارون ممسكش عصا موسى، الراجل اللي هو صالح مدين ممسكش عصا سيدنا موسى. طب سيدنا هارون لو فضل يضرب بالعصا ديت مليون مرة كان ايه اللي هيحصل؟
هو القصه في العصا ولا في ربي العصا؟
والقي ما، لا انا بتكلم على الصله بين المعجزه والنبي الذي انيطت به هذه المعجزه او علقت بهذه المعجزه. والقي ما في يمينك. طب لو ده سيدنا هارون يلقي ما في يمينه ما كانش تعمل حاجه.
تمام،
مش كده؟
انما المخاطب موسى.
لان في صله قدريه ما بين المعجزه وما بين صاحبها. يعني مثلا ايه، هو سيدنا عيسى عليه السلام لما يصنع التماثيل فانفخ فيها، ايه لازمه النفخ؟ لازمة النفخ نقول ان المعجزة دي لي انا، في صلة بيني وبينها. لما يجي العزير الله عز وجل لا يجري
على اساس ان هي السبب في الحياة والمسبب هو الله.
وفي صلة بينها وبين النبي اللي عملها. لما يجي مثلا العزير ربنا يجري عليه سنة الموت والحياة، وبعد كده يجيب حماره يجري عليه سنة الموت والحياة وطعامه هو، مش حمار حد تاني ولا طعمه ولا طعم حد تاني، لان
في صلة العزير.
العزير. تمام. تدخل في الثالثة مثلا سيدنا ابراهيم عليه السلام قال فخذ أربعة من الطير أنت اللي تاخذهم فصرهن إليك، صرهن إليك أنت. ها؟ ثم ادعوهن أنت. يبقى إذن فيه صلة ما بين المعجزة وما بين
يضع على كل جبل من هنا جزء.
بالضبط، أدي حاجة. طب الحاجة التانية بقى، لو إن عصى سيدنا موسى عليه السلام ديت خذها سيدنا محمد، يبقى إيه الجديد اللي جيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه مسارة الوقت اللي جيبه؟
تقصد أن كل القوم خوطبوا بإعجاز كان منتشرا بينهم، كما هو العرب خوطبوا بالقرآن الكريم لبلاغته لأنهم عرب
يعني أقحاح يجيدون اللغة ويتمكنون منها.
وبعدين تعالى كمان أنا هقول لحضرتك
يعني هو أكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم رغم معجزاته الكثيرة يعني
القرآن
القرآن الكريم
القرآن. وأصل هو في فارق ما بين في معجزة تنتهي وفي معجزة لا تنتهي مستمرة زي معجزة القرآن. أنا عايز أقول لك العصا كانت في سيدنا موسى عليه السلام. طب قبل النبوة عمل بها إيه؟ ولا حاجة. ما كان بيرعى بيها الغنم. عملت حاجة؟ إنما هي مأمورة
حتى لما ربنا سأله قال كده قال هي عصايا
أتوكل عليها وأشرب على غنمي ولكن أرب أخرى. وبقية العصا بعد موسى عليه السلام بقية مما ترك آل موسى وآله هارون. لكن عملت حاجة؟
ولا حاجة
ولا أي حاجة ولا هتعمل حاجة خالص عشان بس ما يجيش واحد يقول
يعني عايز تقول له يا جاهل يا قمني. يعني المسألة مرتبطة بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم.
العملية مش عملية إيه؟ مش عملية إن هي معجزة ملاك الأنبياء جميعا. كل نبي له معجزته التي إيه؟ اختص بها. دلوقتي بيقول لك صحراء جفرة قاحلة ده كذب. ما احنا هنجيب له من الناحية التاريخية. بيقول ايه؟ بيقول ان الصحراء بتاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء يتحرك فيها مأكول. مسموح ان اي حاجة تتحرك تاكلها. يعني لو معدي قدامك بني ادم وانت جعان اذبحه وكله. خلينا بقى نشوف الكلام ده. لان الكلام ده خطير. ده كذب صريح. ومخالفة تاريخية صريحة. تعال بقى شوف الضب. لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قال لم أجده بأرض قومي فأجدني أعاف. سيدنا أنس عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه في حديث صحيح لما قدمت الدباء اللي هي القرع يعني أو الكسأة من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا ما كنتش بحبها بس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في القصعة فأكلتها. ده ناس لهم مزاج كمان يعني مش أي حاجة. تمام. قصة إيه؟ قصة إنه في رعي غنم يبقى في غنم تؤكل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع على أهل مكة. وبعدين قصة دبة العنبر لما الصحابة راحوا في سرية العنبر أو سرية الخبط وبعدين الأكل فرغ من عندهم فكان عندهم تمرايا بياخد كل واحد منهم تمرة في حديث جابر كان يمصها طيلة يومه ثم يشرب عليها من الماء لما انتهت بدأوا أكلوا الخبط اللي هو ورق الشجر وهم على هذه الحال تقرحت أشداقهم وهم جوعة البحر قذف عليهم دبة العنبر اللي هي الحوت فأكلوا منها اضطرارا يعني شو قال لك إيه أكلوا منها اضطرارا لحد ما يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعني مش أي حاجة موجودة تتاكل وخلاص. الأستاذ الدكتور حسين مؤنس عليه رحمة الله ليه كتاب صغير كده اسمه طريق النبوة والرسالة في صاد 25 قال الآتي قال فنحن الآن في نهاية العصر الثلجي الثالث وقد اشتد الجفاف وأمحلت الصحارة خلاص فيه جفاف ولكن قبل 1400 سنة وبيتكلم على صعود النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء ولكن قبل 1400 سنة كان هناك بقية من الخضرة الغزيرة التي كانت تغطي نطاقا من الصحاري في نصف الكرة الشمالي بعد ذوبان الثلوج وانحسارها إلى الشمال وكان محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى حراء لم يخرج إلى أرض قاحلة بل إلى أرض معشوشبة يعني فيها عشب ذات خضرة ومراع قليلة ورعاة. طب أنا بقى يعني ده نص تاريخ هوت ورجل تاريخي ورجل مش وهابي ولا له علاقة بقى بالكلام اللي إيه فين بقى الطائف والعنب اللي كان فيها فين المدينة والنخل اللي كان فيها فين اليمامة والحنطة التي كانت فيها فين النبطي الذي جاء بزيت من الشام يستبدله بطعام من أهل المدينة فين الصناعات يا أخي حتى اللي قامت على وجود الأغنام ده أنت بتتكلم إيه
يا تقصد أنه لم يدلس ولم يسخر واستهزئ بأنبياء الله وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم إنما حتى تاريخيا جاهل
ده بقى إيه أنا عايز
ده مش قاري
ده أنا عايز أقول للناس اللي هي بتسمعه واللي هي مقتنعة به يعني شغالوا دماغكم شويه وبعدين لما يجي يقول لك الفرعونيه الفرعونيه يقول لك الفرعون دول عندهم حكم انساني بس الاداره كانوا ايه يعني ده انت بتضرب عرض الحائط ان فرعون وهامان وجنودهما
كانوا خاطئين
ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الدوله الفرعونيه اللي قامت على الفرعون والراجل الذكي اللي هو هامان وبعد كده الجنود اللي هم الاله وبعد كده رجل الاعمال اللي هو قارون ماشي ده الدوله الفرعونيه اللي
ربنا ذكرها كل ده يا شيخنا شخص بني ادم قال انا ربكم الاعلى يكفي هذا كفرا
ده بس طب انا عايز اقول حاجه هو بيقول ان ممكن تبقى الاداره جديده ممكن يبقى فيش الوهيه بس في عدل وبيستشهد بكلام الفلاح الفصيح انت عارف الفلاح الفصيح ده هو اسمه خون انوب قصته ايه بسرعه بس كده عشان يعرف
برضه الناس يعني
ان احنا بنقرا
يعني في بني سويف
لا قالوا ان هو كان في وادي النطرون
لا في هناسي
ماشي هناسي وادي النطرون اي حته ومعدي بالشويله بتاعته كده وبالاجوله فواحد من الموظفين اخذها فضل يكتب للوزير رمزي 9 برديات يعني 9 شكاوى على بال ما فقله بعد الشكوى التاسعة انت بتتكلم في ايه وبعدين دي بقت في ادبيات المجتمع المصري وفي دماء المجتمع المصري يعني كان من الطرائف الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب المسيري وهذه سمعتها منه يعني فما للاذن قال هو انت عارف حضرتك عامل الموسوعة الصهيونية فقال ان الجماعة اليهود في إسرائيل وجدوا أن فيه موظفين بيكتبوا شكاوي في بعض، ففضلوا يمشوا وراء الظاهرة ديت، فوجدوا أن اليهود المصريين هم اللي بيكتبوا الشكاوي في بعض. يعني بقت في أدبيات في المصريين هم يكتبوا إيه؟ يكتبوا شكاوي ويبعثوها.
هي برديات نتيجة إيه؟ القروي
نتيجة إن نتيجة القصة دي. لما تيجي تقول على فرعون ملك الزمان إنه رجل عادل، ده أنت بتتهم سيدنا موسى عليه السلام، بتتهمه اتهام واضح وصريح، غير إنك أنت قلت إن المعجزة سرك. يعني هي المعجزة لما يتقال عليها سرك ده اسمه إيه في الشرع؟ ده اسمه كفر، ده اسمه ردة، ده اسمه تكذيب، ده اسمه انك انت بتسخر من ايات الله وبتسخر من معجزات الانبياء. يا اخي حتى ده انت لما بتيجي تقول محمد بتقول محمد، حتى في الفيديو الاولاني
هو بيقول يكفيه زندقه والحادا، قال لك حكايه لطيفه،
ده في الاول
من العبر. يعني تخيل بيقول على اي القران الكريم حكايه لطيفه ناخد منها عبره.
هو لو قال الكلام ده في دوله زي اسرائيل، لو قال الكلام ده في دولة زرية ايه اللي هيحصل فيه
يا شيخنا؟ ما يقول
تقطع رقبته،
ما يقول لا يقول هذا الكلام على دين اليهود وعلى
انا بتكلم على،
انما لو اتكلم عن الهولوكوست بس أنا يعني اتكلم ان الجماعة الالمان ما حرقوش اليهود،
ده هيترفع عليه
حكمه، ده في رؤساء دول قالوا انكروا الهولوكوست، واخد بالك، دخلوا السجن
زي وغيره وغيره. لكن انا بتكلم هل هو يستطيع مثلا انه يقف في كنيسة ويرفض هذا الكلام وان يقول قصه لطيفه وقصه ظريفه وقصه 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 والكلام اللي بيتقال ده؟ هل يستطيع ان يقف مثلا يقول ان في سفر اللاويين ان عندهم الطيور تمشي على اربع؟ والله لو قال الكلام ده يعدم في ميدان عام.
طيب وبمحاكمة بقى شيء حول هذا الفيديو؟
لا خلاص كده
نختمه برضو زي ما بدانا. يا النبي موسى كنت تدي العصايا لاخوك محمد.
انا مغزي بقى طول الوقت الشارع في الخطاب المشيخي السائد في الشارع بمثل هذه، يعني اما هقول له وصل الامر يا اخوانا انه في دلوقتي ادعية بتتباع تقول ايه لما تصحى من النوم، وتقول ايه لما تخش الحمام، وتقول ايه لما تطلع من الحمام، وتقول ايه لما تلبس الهدوم، وتقول ايه لما تركب العربية، وتقول ايه لما تمشي في الشارع، وتقول ايه لما تروح كده. يحصل زهان هذا الانسان، يصبح كالروبوت الآلي تصدر إليه الأوامر بالريموت، هو يتحرك وفق مجموعة أدعية، الأدعية المنجية والأدعية الطاردة للمرض والأدعية. وصل الأمر أنهم دخلوا معنا أوض النوم يعلمونا إزاي ننام في أوض النوم نحن والزوجات. وصل الأمر أنه أنا أقعد أقرأ دعاء طوله 20 سطر عشان طب وبعد العشرين سطر هو فيه بقى ما الموضوع ضاع خلاص يعني.
طب بلاش كل اللي احنا قلنا، فين دول يعني؟ فين السلفيين ولا المداخلة اللي هم قول الله ورسوله بحرفيا، فين هم؟ نعلق شغل.
ما انا مش عارف والله، يعني انا لما اقول فيه هو دعاء جماعة 20 سطر يعني فيه ده كلام، ده هو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وخلصنا خلاص. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم تطرق الى يعني فنون الفراش، لا لشيء الا لان الفقه يتدخل في خصوصيات الامور، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يريد ان يجعل من هذه القصه قصه نظيفه ولطيفه بالتعبير بتاعه. بس انا هطلع براها، انما اقول انه راجل كذاب ومفتري ومدلس. وبعدين انت النهاردة زعلان ليه؟ زعلان ليه ان في ادعية؟ وبعدين
هو بيضرب في الحديث كده،
ما هو مش
بيطعن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
في الحديث
يعني عايز يقول لك ان الحديث ده حول الناس لروبوتات بقى بيسموه ايه، انسان آلي.
ايوه ريبوت. ريبوت. هو اول حاجة بس انا لازم افرق ما بين حاجتين، الدعاء الصحيح والدعاء غير الصحيح. في كتب بتتباع فعلا دي كتب مهازل، ان واحد
زي مفاتيح الجنان كده بتاع الشيعة والصوفية،
مفاتيح الغيب وغيره وغيره.
ده كلها ادعية كفرية. يعني مفاتيح الجنان ده يا اخوانا اللي بيتناولوا الصوفية وبيوزعوه على نطاق واسع، هذا كتاب شيعي بالاساس، هذا خطاب موجه للصوفية. يا صوفية مصر، ان مفاتيح الجنان الذين تعتقدون انه يعني موافق للتوحيد، هذا الكتاب سطره شيعي ملحد.
طيب الحاجة الثانية بقى، هو بيزعلوا قوي ليه من موضوع الحمام يعني. حتى لما كنا بنتكلم اسلام بطرس برضه بيقول لك بيدخل معانا الحمام ليه؟ هم جايين عندهم عقده من الحمام
مثلا يعني.
لا والله انا عايز افهم بس موضوع الحمام ده، لان الموضوع ظاهر عندهم قوي. هم زعلانين ان احنا بنقول دعاء قبل الحمام او ان احنا بنتنظف بعد الحمام. ايه اللي مزعلهم في الموضوع ده؟ هل هم وهم صغيرين كان عندهم عقده من الامر ده؟ وانا عرضت ان احنا نعالجهم نفسيا.
لا اصله ممكن يكون اللي زي بطرس ده، اسلام بطرس والقبني وشويه الجماعه دول يعني، مش عايزين نشتم يعني، احنا اعف من كده، عاشوا بره في اوروبا كتير، فاوروبا ما عندهمش الشطافه ولا عندهم التطهر ولا الاغتسال بتاع يعني، عارف انت اخره يحط شط برفان وطالع وخلاص يعني،
وانتهى الامر بيمسح وخلاص.
ايوه يمسح وخلاص.
طيب احنا جرى دخلنا في مضمار الاستهزاء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وما ينطق عن الهوى.
وقال: وما اتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهى. انت كمان لو مسكت الايه اللي في اخر الانعام لما ربنا سبحانه وتعالى قال: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل ان صلاتي ونسكي ديت ماشي. طب الصلاه قد ايه؟ 5 صلوات في اليوم والليله، اللي هنتكلم على الفرائض. نفس القصه النسك اللي هو الحج، الحج ده قد ايه؟ مره واحده في العمر، الفريضه. رمضان الفريضه صيام 30 يوم في السنه او 29 يوم في السنه. الزكاه بتدفع ربع العشر مع تفصيلاتها بقى، سواء كان في زكاه الزروع والثمار وغيرها وغيرها وغيرها، او في زكاه الركاز اللي لو توزعت هتغني يعني فقراء المسلمين. ماشي. فانت النهارده لما تيجي تقول ان
الحمام والشعفه
لما تيجي يعني الاسلام وضح هذا كله ولم يترك.
طب هو ماله يعني؟ مارزنا كده سؤال بس يا شيخ حامر، يعني هو ماله اسلام بطرس ولا القمني ولا نصر ابو زيد، حامد نصر ابو زيد ولا ابراهيم
موسى؟ نصر حامد مش حامد
نصر حامد ابو زيد ولا لا
هو اسمه نصر حامد
نصر حامد ابو زيد.
نعم.
مال هؤلاء بما ورثناه من عقائد وسنن عن سيد ولد ادم؟ يا اخي احنا مقتنعين، انت مالك؟
طب اكمل بس النقطه بتاعت نسكي ومحيا ومماتي. لو انت بقى جيت تطبق ده على محياي ومماتي لا يبقى كده الايه مش صح. ما هو فين المحيا ايه؟ اذا كنت هتصلي 5 مرات في اليوم واخد بالك وخلاص، وهتحج مره في العمر وخلاص. قال لك لا، انما يريد الله بضميمه اخرى اللي هي الايه 208 في سوره البقره: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. قال لك بتدخل بسكناتك بخلجاتك بحركاتك بنومك بدخولك للخلاء، وفي بضع احدكم صدقه رايتم لو وضعها في حرام، بالكلمه التي تقولها تحتسب نومتك كما تحتسب قومتك. يعني ايه؟ الحياه هبه من الله، فلماذا لا تكون وقفا على الله سبحانه وتعالى؟ اصل في فارق، انا هفرق له بس. هو بيقول ايه؟ الجماعه دول علمانيين صرف، بل انهم
بلاش علمانيين، دي اسمهم لا دينيين.
انا اسميهم ملاحده
يعني.
خليها ملاحده،
ترجمتها بالعربيه لا ديني،
عايزين ما فيش دين.
لا هم قالوا علماني عشان يخففوا وطئها.
طيب.
انما هؤلاء جميعا مشاهدي الكرام، لا ليس هناك ما يسمى بالعلمانيه. العلمانيه او العلمانيه على لفظتين هذه نشرها الغربيون، وهؤلاء حتى تروج في العالم الاسلامي. انما كلمه العلمانيه ترجمتها من الانجليزيه الى العربيه اللادينيه.
طب خلينا نسال سؤال: واحد بيذاكر عشان يبقى دكتور وعشان يكسب فلوس، وواحد تاني بيذاكر عشان يبقى دكتور او طبيب يعالج الناس ويكتسب فيهم ثوابا ويكون له الاجر عند الله سبحانه وتعالى، لو مات الاثنين وقف امام الله سبحانه وتعالى، انهن افضل عند الله عز وجل؟ لو الاثنين كملوا مين الافضل؟ التحرك من وازع ديني ولا التحرك من وازع مادي؟ التحرك من وازع ديني لخدمة الناس. يعني يا أستاذ محمد، ده في فارق ما بين الطبيب اللي هو بيكون قس في الكنيسة وبيعالج الناس، وفارق ما بين الطبيب اللي هو ما بيكونش قس في الكنيسة وما بيعالجش الناس علشان خاطر خدمة للرب أو خدمة لشعب الرب. نفس القصة، الدكتور اللي هو بيخدم في مسجد مثلا أو بيكون في عيادة في مسجد، والدكتور التاني اللي مش عارف الفيزيتا بتاعته بتكون قد إيه، دي ناس عايزة تمحي الدين تماما. يعني يا دكتور سيد، يا سيد سيد، بلاش تقول الدعاء، نجيب لك فيلم إباحي
مثلا يعني.
انت عايز ايه؟
طيب نشوف الفيديو التاني. يعني ولا زلت اكرر: يا اسلام بطرس، يا قبني، يا نصر حامد ابو زيد، يا ابراهيم عيسى، يا كريمة، يا رشاد مصطفى رشاد، يا التاني اللي
كان
ولاده
راشد،
يعني يا كل هؤلاء، ان هذه عقيدتنا ولكم دينكم ولي دين. هذا ما يقوله مشاهدي الكرام. ايضا السيد القمني بيعتبر ان فتح عمرو بن العاص لمصر او بيسميه الاحتلال الاستيطاني باسم الاسلام، وزعم ان الصحابه الذي وصفهم بعرب المدينه اعتقلوا نساء مصر ووزعوهم على الامصار كسبايا. نشاهد.
فتح اسلامي لمصر ولا غزو عربي لمصر؟
هو على كل المستويات
لحضرتك،
هو احتلال استيطاني.
حضرتك وصفته بانه لم يكن فتح اسلامي، انه انما كان
غزوا عربيا واحتلالا استيطانيا باسم الاسلام.
وحمدت ربك على سقوط الاندلس، لانه لو استمرت
الفتح لا حمدتش ربي، ما تقولليش كلام،
كانت ادت الى تخلف العالم.
لا ما تقوليش كلام ما قلتوش. انا بقول ان سقوط، انا حمدت الله ان مثل هؤلاء الجحافل اللي جات بلادي وخدت جدتي وجدتك وتوزعوا سبايا لحد ما وصلوا اليمن باسم الاسلام. خد بالك انا بقول دول عملوا ده، دول عرب الجزيرة عملوه باسم الاسلام وهم كانوا لسه ما يعرفوش الاسلام هو ايه.
اخدوا سبايا من مصر؟
طبعا طبعا. لا اقرا
لا معلومه
خ... انا واضع ده لا مؤاخذه، ده انا حشد له.
ماشي ماشي،
ارجع ليه
معلومه،
ارجع ليه لحد ما وصلت الايام.
بس سؤال
احتاج السؤال. لا لا
اللي انا بتكلم مش عارفين
هو اللي انا بتكلم عنه انه كيف لهؤلاء لحد النهارده يفرضوا علينا فهمهم للاسلام. ولما اجي اقول انا عايز افهم الاسلام
يا دكتور،
عايز افهمه
كيف لا يعي عمرو بن
العاص احترام
دكتور سيد
تقدير. نعم
كيف لا يعي عمرو بن العاص الاسلام؟
كان اسلم امتى؟
ما تسالنيش كان اسلم امتى، هل كان
ينزل عليه الوحي يعني؟
اسمح له. لا لا طبعا لم ينزل الوحي الا على محمد ولا على ال تهكم.
مش بفتح مكه؟
واحده 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 واحده.
يعني تخيل حقده على الإسلام يدعو إن هو عايز الفرعونية ويقول إنها أفضل من الإسلام، ويقول على الفتح الإسلامي وإدخال الناس في توحيد الله وإنقاذهم من نار يعني كانوا سيخلدون فيها، يعني بيعتبر كل ده كان يعني استيطانا واحتلالا.
هذا يعني ده واضح جدا إن هو يعني الجهل المستمر. قال ان سيدنا
وليس جاهل يعني.
لا 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 جاهل جاهل استنى بس استاذ محمد،
هو انا لما دكتور
لما اقول عمرو بن العاص
وربي بالغرب بعد اوروبا الغرب وربي
في دكتور غبره دكتور محمد
وربي مع القديانيه والماسونيه والبهائيه والبابيه وربي مع كل
الفرق الضاله. انا بس انا عايز اسمع بقى. هو قال انا حشدت، هو انا اللي قلت اللي هو الان قال انا حشدت حشدته لهذا. اذا كان هو مش عارف سيدنا عمرو بن العاص اسلم امتى، بقول لك عمرو بن العاص اسلم بعد فتح مكه. عمرو بن العاص اسلم بعد الحديبية يعني قبل فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وله على سرية قضاعة اللي هي ذات السلاسل.
نعم.
عشان كانت ام عمرو بن العاص منهم، يعني هو الراجل مش عارف حاجة خالص وبيضرب. الحاجة الثانية بقى ان هو عنده العقدة المستمرة عند
اللانديين. مش هقول لك قيم لي ده استاذ تاريخ؟
ده ما ده تاريخ ايه؟
آه.
ده تاريخ ايه؟
ده دارس تاريخ.
تاريخ من الف ليلة وليلة.
ممكن
وبعدين عنده العقدة المستمرة. فبيقول لك ايه، راحوا لحد اليمن.
عند الفرس
اللي عارف قال اليمن ليه؟ عشان عقدة اللادينين زي حضرتك ما قلت، او عقدة الذين امتلأت كروشهم بالمال المتأقبة المتطرف اللي فتحوا مصر جند اليمنية وجند من اليمن، فهم زعلانين. وكان في احد رؤساء مصر زمان يطلع لك الشاويش فلان الفلاني اللي كان عنده عقدة لما يقول
على عبد الله صالح
لما يقول له كده، عشان لما يجي يقول له احنا اللي فتحنا مصر، العقدة لا تزال موجودة عندهم. الامر الثاني بقى، يا مش عارف مين انت لقبك ايه والدكتوره اللي انت واخدها من تحت بير السلم دي، لما تيجي تذكر حديث الامام مسلم انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القراط، انكم ستفتحون مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحما، مش ده حديث هو صحيح وجاء في مناقب اهل مصر؟ وعلى فكره الحديث الوحيد الصحيح الذي ورد في مناقب اهل مصر، فاستوصوا بهم خيرا فان لهم ذمه ورحما، اللي هي السيده هاجر ام الانصار، لان هي ام سيدنا اسماعيل، وسيدنا اسماعيل هو ابو العرب وهو ابو الانصار وابو المهاجرين ايضا. تمام. وماريا القبطيه اللي هي جاء منها ابراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا هي مش ام، هي سريه. هي لا تعتبر في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. هي بعد كده بقت حاجه اسمها ام ولد اعتقها ولدها.
نعم.
لكن هي في الاصل ليست من امهات المؤمنين.
ده الشيعة بيقولوا عليها ام المؤمنين ازاي؟
يقولوا اللي يقولوه هم الشيعة. هم الشيعة
سبحان الله.
هم الشيعة دول عندهم الشيعة لو كانوا من الحيوانات لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. تمام. في واحد يطلع يقول لك اصل الدب ده كان انسان بيمكن الناس من نفسه، فربنا سخطوا الدب ولا ربنا مسخوا الدب، والجريف مش عارف ايه، والارنبه كانت تحيض ولا تغتسل من الحيضه، فالله سبحانه وتعالى مسخها الى هذه الحال. دي ناس عندها خبل عقلي. خلاص، وما من كذب وما من عته وما من بلاء.
بس كل إلا هذا لا من مما سطره الشيعة في كتبهم بالصهيوني.
ما هو عمرو بن العاص، عمرو بن العاص عند الشيعة عنده مشكلة. ليه؟ لأنه كان مناصرا لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية وعلي بن أبي طالب أخوان، سواء كان في جاهليتهما أو في إسلامهما. تمام، إذا كان يعني بينهم من بعض أي رباط في الجاهلية، لكن عايزين نقول أن آل هاشم أو بني هاشم وبني أمية كان في مسلاخ واحد قبل الإسلام. وأدل دليل أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب الأبي سفيان. خلينا بقى نقول إيه، هو دلوقتي ضرب عرض الحائط بالحديث. الأمر الثاني هو بعمال سيدنا عمرو بن العاص في الجماعة النصارى أو الأقباط اللي هم أقباط الشام أو أقباط مصر، عندهم مشكلة مع سيدنا عمرو بن العاص، لأن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فتح أجزاء كبيرة من الشام، ثم جاء فتمم الفتح إلى مصر، ثم بعد ذلك امتد الفتح وفتحوا لحد فين؟ لحد ما جه الأفريقيا، ولحد ما كمل بقى عبد الله بن سعد بن صرح والسمح وغيره وغيره وغيره، واكتملت الفتوحات.
عقبة بن نافع،
فالعقدة العقدة موجودة عندهم. فطالعين يشتموا في مين؟ في سيدنا عمرو بن العاص، ويقول لك ان هو ساق السبية. هو شاف ان جدته كانت سبية. انا مش شايف ان جدتك كانت سبية. جدتك لو كانت سبية،
انا اتشرف ان جدتي يعني وحدت الله وتركتني مسلما.
ما حصلش ان المسلمين جاء. هو لما انا دلوقتي اكون بحارب المقوقس، المقوقس اللي هو كان امير مصر او والي مصر من قبل الروم، لما حاربه وبعد كده اكتشف ان في من ضمن البنات اللي انا قبضت عليهم او وقعنا في السبي ارمنوسة اللي هي بنت المقوقس، وبعدين ارجعها واعيدها الى ابيها بمناسبة ايه؟ ما هو ده اللي حصل في الفتح الإسلامي. والمواقع القبطية هي التي ذكرت هذا، بل إن البابا شنودة في كتاب مار جرجس المفترى عليه ذكر أن عمرو بن العاص لما أتى إلى مصر نقض النصارى أموالا. شوف ده مين اللي بيقول، البابا شنودة نظير جيد قال كده، نقض النصارى أموالا حتى يبنوا الكنيسة، وقال أنه وجد جثة أو وجد صندوقا في مركب، وهذا المركب كان فيه جثة الشهيد مار جرجس، وان هو اكرم الناس، وان هو اعاد الانبا اللي هو كان هربان في هذا التوقيت، والروم حرقوا
اخاه. قبل الفتح الاسلامي كانوا في الاديره هربانين في الجبال،
حرقوا اخوه، حرقوا اخو الاخو
المقوقس،
لا حرقوا اخو الانبا اللي هو كان بتاع مصر ايامها، البابا اللي هو كان بتاع مصر ايامها، حرقوا اخاه حتى يدل على مكانه، وحرقوه بطريقه عجيبه. الراجل كان سمين، فوضعوه في جوال الاول، حطوه على النار وهو سمين، النار تحت منه، فكان ايه الدهن يسيل منه وهم يشاهدون مشهدا، وبعد كده راحوا جايين حاطينه في جوال ثم القوه في النيل بعد ذلك. واهل مصر هم الذين كانوا يستغيثون بالعرب، لان انت وصلت لحد الشام، انت يا جماعه الروم اللي انتوا طلعتوهم من
هذا الاتحاد الروماني،
ده كلام المصادر التاريخيه هي التي تؤرخ لهذا الكلام. يقول لك مين راس النصارى في مصر في وقت من الاوقات اللي هو البابا المتوفى قبل البابا تعدرس الموجود الان، هو اللي كتب الكلام ده. روح هات الكتاب اللي هو بتاع الشهيد مار جرجس المفترى عليه، ستجد هذا الكلام.
يعني انت مصر انه جاهل، يعني مش قارئ كويس،
يعني ده جاهل جدا. وبعدين مين اللي قال ان المسلمين كانوا عربا جاءوا باسم الاسلام؟ مين اللي قال كده؟
لا بس انا سامع مشاهد من مشاهدينا الكرام بيقول سيد القمني هذا بيقول له نعم الاستيطان، اللهم اجعل الامم العالميه كلها مستوطنه أو مستوطنات يعني إسلامية حتى نسلم وجوهنا لربنا العلي القدير.
هي جدته بس كانت رومانية ولا كانت مصرية؟ هو يستطيع أنه يوضح هذا؟ وبعدين يقول لك سيقة، أنا عايزه يديني حالة واحدة من الحالات اللي كانت فيها النساء تساق سبائل.
لا يدلل على كذبه،
لم يحدث هذا
يدلل الكلام. على كذبه
ما فيش، مش ممكن. ده المسلمين كانوا
يقول لك أنا باحث، خلي بالك يعني هذا الرجل القمني يعني الباحث يأتي بالمصادر التي قالت هذا الكلام.
محمد العلمانيون والليبراليون واللي هم بيزعموا أنهم
مفكرون
يقرؤون التاريخ من ألف ليلة وليلة، لا يقرؤون كتب تاريخ،
هم بيقرؤوا التاريخ
ويدلسون
الحاقد على أمة العرب الذي استقوه من الفرس والشيعة.
ياريت.
هكذا أنا
ياريت. ياريت يقرأوا، ياريت يقرأوا كده. ده هو حتى ما وصلش للمرحلة دي، ده المرحلة دي مرحلة متقدمة جدا، ده هو في مرحلة متأخرة. انت عارف حضرتك الطالب اللي هو بيقعد ورا مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، وبعد كده يروح مألف منهج جديد. هم يفعلون هذا. من قال هذا الكلام؟ فين اديني حالة واحدة على تاريخ الفتح الاسلامي سبيت فيها امرأة
مصرية
الا اذا كانت ايه هي نفسها مسترقة.
او محاربة يعني ضمن جيش
ولا حتى لما بتكون محاربة واخذ بالك لها المرأة يعني اجللت سيف رسول الله ان اضرب به امرأة اما كان فيكم من رجل رشيد ها خالد عن هذا ما حصلش الكلام ده خالص. وبعدين فين السباية؟ عايز بقى يعرف ايه الفارق ما بين البلاد اللي دخلها او يعرف المسلمين كانوا متسلحين ازاي، يشوف البلاد التي دخلها المسلمون وفتحوها والبلاد التي لم يدخلها المسلمون. البلاد التي دخلها المسلمون وفتحوها بقي فيها من كان على دينه حتى هذه اللحظة، مش في ناس فضلت على النصرانية موجودين لحد دلوقتي، حد أكبرهم على الدخول في الإسلام، حد أخرجهم من بيتهم، ده الخراج كله على بعضه، الجزء اللي كانت بتدفع كلها على بعضها ما تجيش 2-3 درهم ولا 2-3 دينار، وكانت توضع عن الضعيف وعن الصغير.
انت كل بلدان العالم الإسلامي السنية فيها نصارى،
طب
الشام في نصارى، اليمن في نصارى، مصر فيها نصارى، الأردن فيها نصارى، على اعتبار أن الإسلام وضع فقه للتعامل مع كافة أنواع البشر الإنسانية كلها أظلها الإسلام بما فيها الملاحدة والنصارى واليهود والبوذيين.
هم المستوطنين دول مش بيطردوا من الناس من أماكنهم ويسكنوا مكانهم
مثلا؟
أين سكن المسلمون؟ أين سكن عمرو بن العاص في الفسطاط؟
ليه قلوا كنيسة ماري جرجس مش من قبل الإسلام؟ كنيسة ماري جرجس قديمة.
البابا شنودة بيقول إن عمرو بن العاص رممها وأنه بنى مثلها.
طيب الحمد لله
روح شوف
اللي قريبة من جامع عمرو بن العاص، دخل ماري جرجس وعمه مسجد عمرو بن العاص.
المستوطن
هذا المستوطن لماذا لم يهدم باسم الإسلام هذه الكنيسة؟
لا، وليه ما طلعش المصريين من اسكندرية وسكن مكانهم؟ هو راح هناك الفسطاط وقعد هناك. طب خلينا في ديت، هو المستوطن ده مش لما بيجي قاعد
زي مصوص اليهودي مثلا زي المستوطنين الشيعة لما عملوا في اليمن وفي العراق
ده وغير ده وده. الرجل المستوطن ده لما يجي يضرب ابنه، يضرب واحد ويروح الى خليفة المسلمين والى امير المؤمنين ويقول له اضرب ابن الاكرمين ويقول لعمر بن العاص يعني اخلع غطاء رأسك ودي كبيرة عند العرب حتى بانت صلعته، فقال اضربه هذا على صلعته.
فوالله الضرة ادى الضرة للنصارى
ده حصل. طب المستوطن ده بقى اللي هو عليه استوطن انا هقول لك على
ايه اللي وصله لامير المؤمنين.
لا لا ده غير كده كمان، في عهد سيدنا عثمان بن عفان عمرو بن العاص كان متساهلا مع اهل مصر، فكانت الخراج والجزية والضرائب اقل شوية. فعمر بن العاص عزله عثمان وعين مكانه عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. فلما كان عهد معاوية اعاد عمرو بن العاص الى مصر بطلب من المصريين انفسهم. ده عمرو بن العاص اللي اهدى الاسلام لمصر واهدى مصر الاسلام. لكن تظل عقدتين في تاريخ النصارى على مستوى العالم، العقده الاولى فتح مصر اللي هي من خلالها امنت الشام ومن خلالها فتحت افريقيا ودخل الاسلام الاسبانيا والبطار والاندلس
قاعده الانطلاق
وبعد كده فتح القسطنطينيه سنه 1453. هيفضل ده عقده عند النصارى سواء من هنا او من هنا، ومصر ستظل إسلامية رغم أنوف الجميع إن شاء الله رب العالمين. الله. والله مهما حصل، مهما لو ولد في كل يوم 1000 سيد قمني و1000 إمام بحيري ولو ولد كل يوم مليون مصطفى راشد، سيظل الإسلام هو الحاكم، لأن هذه البلد قضاء الله فيها أنها ستفتح وأنها سترفع منارة الإسلام، وأن هي بأمر الله سبحانه وتعالى حيكون منها الخير كله بأمر الله
إن شاء الله. طيب يعني سيبنا إسلام بطرس شوية، ويمكن احنا سميناه إسلام بطرس، إسلام بحيري سميناه إسلام بطرس لأن الشيخ عنده فيديوهات لزكريا بطرس ذلك القس المشلوح من كنيسة مصر الجديدة، والذي دائما ما يسخر فيها يوميا على قمر اصطناعي بطرس في قناة قبرص على قناة تسمى الحياة، كل يوم يجلس يسب النبي ويسب القرآن ويطعن في القرآن وغير ذلك. فإسلام بطرس فيديوهات زكريا بطرس هي بنفس الحركات التمثيلية كما قال الشيخ حامد نقلها عن زكريا بطرس هذا الذي يسمي نفسه إسلام. فيعني هكذا أسمينا الرجل، وليس جناية منا عليه ولا يعني سبا ولا طعنا فيه، إنما الفيديو موجود على اليوتيوب، تجد زكريا بطرس بنفس حركات إسلام بطرس. بعد الفاصل هنشوف الفيديو بتاع إسلام بطرس، ويعني ده نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عملوا له مقاطع مرئية منسوبة لهذا البطرس، كشفوا فيها عن عجزي على قراءة آيات من القرآن الكريم وأسماء السلف الذي شن عليهم هجوما عنيفا رغم جهله بالطريقة الصحيحة للنطق بأسمائه. بعد الفصل مجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، واجدد الضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر باحث التراث الاسلامي. لك تحيه شيخ
هانسون،
حياكم الله. تواصلوا معنا مشاهدي الكرام بعد تعليق الشيخ حامد على هذا الفيديو لاسلام بطرس والذي تداوله النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وهذا المقطع يعني مرئي ومنسوب لاسلام بطرس، كشف فيه عن عجزه عن قراءه القران الكريم فضلا عن ذكر الاسماء يعني السلف واسماء التي هي في الاسناد التي يطعن فيهم ويتهمهم وغير ذلك. فهذا لا يستطيع ان يقرا كما قال الشيخ حامد في حلقات سابقه، يعني مثلا يقول ابن عيينه مثلا، يعني لا يستطيع ان يقول هذا او يقراها
ابن عيينه
فبالتالي كيف يهاجمهم؟ انما كما ذكرنا هناك من يكتب له الكلام وهو يتقن التمثيل كما اتقنه زكريا بطرس، يعني في الطعن في دين الله والتجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفيديو ويعلق عليه ضيفنا الكريم.
اروح قايل ايه؟ وقد ذكر من قال ذلك عن ابن حميد عن حدثنا سلمة عن محمد بن مش عارف مين، قال ابن ابي نجيح زعم الحسن عن ابن مسعود عن محمد بن ابي محمد عن عكرمة او عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ ولنا الحساب، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. مرت لكم بارح آيات الذين آمنوا، آمن الرسول بما أنزل إليه والملائكة، كل آمن بالله وكتبه ورسله والمؤمنون طبعا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته. تكمل الآية. عيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحما وبشرى للمسلمين. المائدة 106، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، وبيكمل أسلمت، قل أسلمت، قال أسلمت لوجهي لرب العالمين أو أسلمت موضوع
مهم. يعني غريبة، يعني بالضبط زي الشيعة كده، ليس فيهم حتى معمميهم لا يجيدون قراءة القرآن الكريم.
دي فضيحة طبعا بكل المقاييس. بس قبل نروح الآية تقول ابن حميد، ويمكن أقصد ابن حميده
مثلا،
ممكن
الفيلم المصري ده
ممكن أقصد ابن حميد
مع إسماعيل
عشان ده كان يعني ايه بكاش حبتين تمام، فيبقى زيه ولا حاجة. هو طبعا اسمه ابن حميد تمام، وابن أبي نجيح ده ابن أبي نجيح، ما فيش حاجة اسمها عكرمة، هو عكرمة بالكسر.
نعم.
ده بالنسبة لأسماء السلف.
هو طبعا لك عكرمة ولا عكرمة؟
ما هو وده يعني وده راجل باحث ومعاه دكتوراه
وجايز عن حال إسلام الناس.
وبعدين ده راجل بيتكلم على ناس بينقدهم. ده الضابط لما بيروح يقبض على واحد بيعمل تحريات عنه مثلا 3-4 أيام، بيعرف مقاس الحذاء بتاعه، بيعرف ماركة الفانيلا الداخلية بتاعته. أنت النهاردة جاي
تتكلم عدو.
بالظبط. أنت النهاردة جاي تتكلم بتنقد ناس، فكيف تنقدهم وأنت لا تعلم لا أسماءهم ولا أحوالهم، وفي نفس التوقيت تنقض اقوالهم؟ ما تجيش تقول لي لا اصلا يهمني القول وما يهمنيش الاسم، لا ده دليل على الجهل. وانا النهارده مثلا لما اجي انقد واحد زي طه حسين مش لازم اعرف نسبه وظروفه ونشأته والاسم
اتعلم فين،
انما الكلام ده كله مش موجود. فهو الاستاذ فضح نفسه يعني ايه فضيحه قويه. بالنسبه لموضوع القران الكريم يعني شوف، فنظره نظره يا ست،
فنظره الى
ميسره، لان لو فنظره الى ميسره ده انا صححت كده ايه، صححت مذهب الذين قالوا ان مفيش حاجه اسمها النظر الى وجه الله وجودهم اذا الناظره الى ربها ناظره، يعني منتظره. دي بقت زي دي يعني تغيير التشكيل نفسه وصلنا الى ايه،
الحركه في الكلام الله تعالى بتغير المعنى.
حتى الايه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، اللي العيال الصغيره حفظاها واخد بالك، والعجائز صواحب
البقره دي محفوظه للجميع،
صواحب العقائد الفاسده يحفظنها هو مش عارف يحفظها. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، وبعدين يوصل لحد إيه، ها يقول أحدكم مش عارف أحدكم ولا أحدكم خير، سمعت خير دي يا أستاذ محمد؟
بس هو ممكن يكون مقصود الاستهزاء باللغة العربية.
لا 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 خالص،
ممكن
لا 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 غير مقصود،
يعني عايز يقول لك
انت عايز ترفع ربطته ليه؟
احدكم يعني
انت عايز ترفع ربطته ليه؟
انا بقول لك عايز يقول لك يا عندكم ولا احدكم يعني مش هنقف على مش هنخسر بعض على الواو والكسره والفتحه، يعني
انت عايز ترفع ربطته ليه؟ انت كده حضرتك ترفع ربطته ليه؟
لا هو مش انا،
لا هو
الاذلين، هو راجل المولى عز وجل،
هو راجل
اولئك في الاذلين.
طيب هو راجل بيقول اصل قراءه القران دي حاجه سهله يا جماعه، واحنا عادي جدا، مش محتاجة التقعر ومش محتاجة اللي انتوا بتعملوه ده كله.
ده دليل عام،
ده بيقول كده.
انما لو هو باحث وبهذه الطريقة وآتي ومبعوث من لندن ومن الكنيسة ومن الشيعة لكي يصحح لنا ديننا وينقي تراثنا الإسلامي على ما يسميه، وأنا مش موافق على كلمة تراث، فلا بد أن يكون رجلا متمكنا جهبذا، لأنه سيلغي هذا التراث ويأتي لنا بتراث ودين جديد.
هل بقي في وجه إسلام البحيري دم حتى يظهر أمام الناس ويقول أنا باحث وأنا أريد أن أجدد الدين وأنا أريد أن أهدم السابق وأن أظهر مذهبا جديدا وأن أتحدث عن الدين بالمفهوم الإنساني والمفهوم الاجتماعي؟ هل بقي في وجه دم بعد هذا الفيديو؟ السؤال الثاني للذين يستمعون إليه والذين يعجبون بفكره، بعد فضيحة هذا الرجل ماذا تقولون فيه؟ خلاص، هذا الرجل يعني اتضح للجميع انه كاذب وانه ملفق وانه جاهل، وان ابسط شيء يفعله اللي هو تلاوة القرآن الكريم لا يستطيعه بحال من الاحوال. واحنا نقدم هذا الفيديو لرجال الازهر والعلماء الازهر اللي هم يعني القرآن نزل بمكة وبالمدينة وقرأ في مصر، بنقدم لهم الفيديو ده علشان يحكموا به هذا الرجل. تمام، لان هذا الكلام فضيحة، فضيحة بكل المقاييس اللي بلد الازهر والبلد التي يقال ان هي فيها 360 مئذنة ولا بلد الالف مئذنة.
الف ايه ده؟ عندنا نص مليون مسجد
يتعمل فيها
كده. ناخد الصلاة ده مش هدى الكرام يعني. طيب يعني اسلام بطرس طلع اتكلم يعني على في مواقع التواصل الاجتماعي بيلغي حتى الردود لما الناس المشاهدين
بيعطل الردود في اليوتيوب. بيعطل الردود تماما لان هو مش عارف هيقول ايه الموضوع انتهى. وبعدين هو حتى بقاله كم فترة، بقاله كم مرة كده كان مش هرد. طب انت مش هترد ليه؟
لا احنا مش عايزين نرد.
لا انا محتاج ان هو يرد. لا انا محتاج ان هو يرد يعني يظهر للناس يعني قوته، ويظهر للناس ادلاته، ويظهر للناس علمه. ولا هو مفيش علم؟ ولا هو انت بتقف عند حد معين وخلاص تقول تلقي وتطلع تجري زي الشيطان بيلقي الشبه ويطلع يجري؟
طيب ناخد عبد الله السعودي. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا دكتور محمد.
حياكم الله.
أحييك وأشهد أن يبين وجهك أنت والدكتور اللي معك.
أشكرك الله كبير.
وحقيقة يعني أنا ما أدري وش أقول، يعني صراحة كلام خطير يقول هذا المدعو. ولكن يعني فقط بس أنا يعني أؤيدكم على برامجكم هذه، ويعني أريد وجهك الخاص الدكتور محمد تواصل معك.
أتشرف يعني. يعني اخونا عبد الله اديله تليفون في الكنترول. مشاهدين سعد السعودي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل.
يا اخي الفاضل، لابد يشكل هيئه كبار علماء الازهر، لان الحين طلعوا هذول اللي يتكلمون بشكل ما عاد يحتمل. وأقول لهم هذول اللي غلوا المغالين من النصارى، اذكروا أمرهم الله بأنهم ما يفيدون إلا السبت، جعلهم قردة خاسئين، فأنتم أحفاد القردة. وشكرا لكم، الله يحفظ.
شكرا. طيب يعني هو ليه بقى مش عايز يرد؟ يعني انا بقول لك احنا مش عايزين نرد لان احنا مش هنضيع وقتنا مع ده خلاص. اصل هو بيقول كلام زي ما ذكرت في المقدمه، الطفل الصغير يعني ينكره، يعني يرد عليه. يعني
هو دلوقتي الراجل ده احنا ردينا عليه ولا ما ردناش عليه؟
ردينا عليه.
طيب الكلام اللي احنا ردينا عليه ده احنا محتاجين ان احنا نشوف قدرته العلميه.
احنا وجهنا له عايز عده اسئله، يعني طب فين دليلك؟
طيب
يعني
احنا انت بتقول كلام على قدرته العلميه. هو ده راجل بيقول ان هو عنده استعداد ان هو يبني منهج جديد ومذهب جديد ودين جديد. دي حاجة. الحاجة الثانية، احنا دلوقتي ردينا عليك، ورينا قدرتك العلمية في اسكاتنا. انا اتمنى ان انا اسكت، يا ريت انا اكون على خطأ، يا اخي يا ريت ان انا اتبعك اذا كنت انت يعني على صواب وما تقوله صواب. لكن كل ما تقوله هراء، وكل ما تقوله هو نوع من انواع الهرطقات، هو تكرار لاشياء قديمة، وسكوتك هذا ادل دليل على عجزك، وكمان انفضاض الناس من حولك، الرعاية اللي اتسحبت من حوالين منك
فضح يعني الحمد لله. طيب عندي حاجة فوتها وكنت عايز اسألها من كلام سيد القمني، ان هو معتبر ان الاحتلال، ان فتح حملة من اصل مصر ده استيطان واحتلال باسم الاسلام، وهو ده دليل على انه يريد بعث الفرعونية، ودي حركة بدأت في الستينيات. يعني لو تفتكر مع القومية عشان يذوبوا الاقليات، وهذه الاقليات التي قووها الان واصبحت حقوق الاكثرية تسحق من اجلها،
وأصبح يتدخل تتدخل دول زي إيران في العراق بالاسم الأكثرية بالأقلية وتدخل في البحرين وتدخل في السعودية وفي الدول الخليجية. يعني هذه القومية كان أصلا مش مقصود ده القومية العربية بس، ده عايزين يبعثوا من داخل القومية الفرعونية القديمة، يبعثوا مثلا الأشورية والبابلية، يبعثوا مثلا حضارة سوريا، كل ده على
السعودية. في السعودية بيبعثوا بقى حضارة قريش.
ما أنا بقول
قبل الإسلام.
يعني أنا عايز أقول إنه كان هذا الرجل يقصد بعث للفرعونية، وحتى الكثير من المصريين دلوقتي يقول لك إحنا فرعنا أبو عبد الله السعودي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيفك يا أستاذ؟
الحمد لله.
كيف الشيخ اللي معك؟
الحمد لله.
أولا أشكركم كل الشكر على البرامج اللي تتقدمونها، أسأل الله أن يجعل في موازين حسناتكم. الشيء الثاني إن هذا الداعي يعني ما يحتاج لكل الحلقات هذه كلها، لأنه حشرة، يعتبر كحشرة والله، لا يحتاج أن نعطي هذا الاهتمام كله. والعتب على القناة اللي تترك لها المجال يلعبها على كيف. وأبغى جوالك يا أستاذ محمد
من الكنترول، يعني الزملاء يعطوك الجوال. شكرا جزيلا لك أبو عبد الله. بس القضية أبو عبد الله إن هذه القناة والخيرة والناس هي اللي عليها توني خليفة، برضو الزميل توني خليفة، يعني هي اللي عليها إسلام بطرس، وقلنا القناة دي خلفيتها سويرس وخلفيتها الكنيسة عشان نفوق بس. طيب ناصر من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما عادش يا أستاذ محمد، أنا بنسألك سؤال. أنا من مدة أسبوعين ثلاثة سمعت أحد من الشيوخ الشيعة في محطة الشيعية قال له إن مصر تفتح لنا الحسينيات في مصر، قال لا أقول 100% بل 70% تشيع، هل كلامه صحيح ولا لا؟
يعني قولا واحدا بيكذب عليك، وليس هناك ولا حسينية واحدة في مصر، وهذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية، ولن يفتحوا ولا حسينية في مصر.
معلش يا أستاذ محمد، هو بقفل، قال لو يفتحوا لنا
لو يفتحوا انا فاكرك بتقول فتحوا، يعني بيقول فتحوا يعني
لا لو يفتح، قال لا اقول 100% يدخلوا الشيعة، هل صح ولا لا الكلام؟
انت وصل لك؟
انا فاهم.
طب يرد عليك الشيخ، اتفضل.
طب بس احنا لا ممكن نرد على موضوع الفرعونيه، نرد بالتدريج.
ماشي، بس انا عايز ناصر كده ناخد من الاخر. هو قال لي انا والله
هو بيقول انه لو اتفتحت الحسينيات في مصر 40% من المصريين هيعلنوا تشيعه. هو معتمد يعني في الكلام ده على كذب، اذا كانوا يكذبون على الله وعلى رسله وعلى الصحابه رضوان الله عليهم فلا يكذبون على المسؤولين، ولكن ده نوع من انواع الترويج للمذهب مش اكتر من كده.
تمام
ماشي، انما هي مش القصه عمرها ما هتكون كده، لان سنيه مصر مش اسلاميه مصر بس.
حتى الصوفيه الموجودين في مصر حامد بعضهم غلاة، لكن الصوفيه الموجودين محبين للصحابه، ولا يمكن ان يطعنوا في صحابه النبي ولا في عرضه.
انا مش عارف بس الموضوع ال 40% ده كل شويه النصارى طلعوا احنا 40%، الشيعة ولود احنا 40%.
هم ده هم كده كذابين يعني. اذا كان في العراق مش عايزين يعملوا احصاء لغايه الان الشيعة ويقول لك احنا 75%،
ما انا مش عارف بس الموضوع هم ليه واقفين على 40%؟ هو اللي بيقول 40% عندهم بيدخل الجنه ولا حاجه؟
طيب ناخد الهواري من الجزائر، هنستنى السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ احمد ولي ضيفك الكريم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
بالنسبه للكلام على اسلام البحيري، اسلام البحيري بالنسبه للعقلاء انسان ممثل، ليس اكثر وليس اقل. وسمعت مقطع فيديو لطارق السويدان ماذا يقول فيه، تشيب له الولدان، يقول فيه ليس عندي اعتراض على الاسلام وعلى رسول الله وعلى الله. بالإمكان اطلاع على هذا الفيديو.
يعني طارق السويدان هو الذي يقول هذا؟
هؤلاء سمعت مقطع له فيديو على قناة بصيرة يقول ليس عندي اعتراض على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الله. هل هذا يعقل من هؤلاء؟
نعم هذا لا يجوز. لو عندك عنوان الفيديو ممكن تقول هنا أخ هواري يعني.
والله ما عندي محمد، ولكن
طيب الزملاء يكتبوا، حتى يكتبوا دلوقتي طارق سويدان يقول ليس عندي، ويمكن يطلع لهم على اليوتيوب. شكرا جزيلا لك الهواري من الجزائر. علي السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
كيف حالك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير، تفضل.
بيض الله وجوهكم وجعل ما تقولونه ثم الناكع في قلوب الشيعة والنصارى. أنا عندي اقتراح يا أستاذ محمد،
تفضل.
إن لو يكون هناك تحالف ديني من الأزهر ومن المملكة العربية من هذا المملكة العربية السعودية، فهم الحماة لنا بعد الله سبحانه وتعالى لصد ولرفض ولي إظهار الحقيقة أمام هؤلاء النصارى وأمام الشيعة حتى يستبين الحق ونلجم كل من يحاول أن يشوه صورة الإسلام سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحابة. فأرجو أن يكون هناك تحالف في الأزهر الشريف لما كانت الأزهر غنية هذا التعريف مع علماء المملكة العربية السعودية فهم الخط الواقي والخط الدفاع الذي سوف يكون محمد بإذن الله سبحانه وتعالى على العقيدة. وأنا شكرا يا دكتور محمد.
أشكرك أشكرك خالي عبد العزيز السعودي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ صابر؟
الحمد لله بخير تفضل.
والله أشهد أنكم سادة العالم لأنكم دافعتم عن الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وأتمنى أن أكون مثلكم. الله
أشكرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اللهم ارزقنا الإخلاص يا شيخنا. محروس من مصر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا استاذ محمد؟ يا حاج
الحمد لله بس اخفض صوت التلفزيون عشان تسمعني اسرع ما بقاش في صدى للصوت.
حاضر.
اتفضل.
انا عايزك تسمع. انا عايزك تسمعني اليوم.
اتفضل.
لو الناس اللي بيتكلموا في الاسلام فهموا ما معنى كلمه الدين ما عصى منهم احدا معصيه لله ولكن جهلوا معنى كلمه الدين والسبب علماء الأمة الذين هم مسؤولون أمام الله أنهم لم يعلموا الناس ما معنى كلمة الدين. لو عرفوا وتعلموا معنى كلمة الدين لكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله.
نعم صدق.
السلام عليكم.
شكرا أخونا محروس. محمد السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام. مساء الخير يا أستاذ محمد.
مساء الخير.
مساء عليكم التعظيم الكريم. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. وعندي استفسار بس في استاذ الموطا مو عن الحلقة ولكن كان في الدكتور أكرم حجازي. أنا ما عاد شفته على سنوات استاذ محمد وأحب أقول لكم الله يعطيكم العافية وينصر للشباب المسلمين إن شاء الله. شكرا لك استاذ محمد.
شكرا. دكتور أكرم حجازي وقته لا يسمح وهذه دعوة منا إلي على الهواء يشرفنا في أي وقت ويصبح ضيفا علينا في صفر. فتحي ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أخوي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا ممكن شأن التليفون بيخصص مني بالله يعني أرفع فيه دعوة قضية. الرجل الندل هذا أرفع فيه دعوة قضية. الحمد لله أنت بتحاربه في الإرهاب. هذا أشد إرهابا من اللي يعمل في الإرهاب في سينا وكذا. هذا أشد إرهاب منه. أرفع فيه دعوة قضية حلول النائب العام. هذا مفروض يقبض عليه فورا هو وأمثاله
إن شاء الله. شكرا أخونا فتحي من ليبيا. أبو عائشة الجزائري. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. صدق. أخي محمد تحية إليك وإلى ضيفك الكريم.
حياكم الله.
وأشكر هذه القناة الطيبة التي دخلت قلوبنا وقلوب كل الجزائريين وكل المسلمين.
شكر الله لك. شكرك. شكرك أبو عائشة.
وبارك الله فيكم عن هذه الحلقة وشكرا.
أشكرك يا أبو عائشة. شكرا جزيلا لك. نرجع للفرعونية. تفضل.
هو في تيارات أربعة ظهرت في مصر أيام الاحتلال الإنجليزي وبعد سقوط الخلافة على وجه التحديد. في تيار فرعوني وتيار أورو متوسطي وفي تيار اللي هو كان للقومي بعد كده ظهر التيار الإسلامي كردة فعل هذه التيارات. التيار الفرعوني ده كان على أساسه أو كان بيقول إن إحنا نرجع فرعونية تانية وكان الذي يروج له مرقس داش اسميكا وده أحد النصارى.
ولغايه دلوقتي الناس بتطلب عربي فرعوني.
يعني اقصد
قال لك احنا لا احنا عرب ولا احنا مش عارف ايه مش ما قدرش طبعا يقول
بس بنظر للايه بنظر امتى التيار ده ظهر منذ هذه الفتره وهذا التيار في عمليه هبوط وارتفاع او انخفاض وارتفاع. ماشي. هو الراجل ده شايف اللي هو سعد القمني ان التيار ده هو الاقدر على ان هو يعني يعود مره اخرى وان هو يكون.
طب نكمل في الفرعونيه يا شيخنا تاني. هناخد محمد الغرياني مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
حقيقة أنا الأول يعني أريد أن أشكركم على عملكم.
شكرا جزيلا.
ولي تعقيب وأرجو أن تسع صدركم.
تفضل.
حديثي حقيقة أنا كمشاهد عانيت كتير جدا من القنوات الفضائية وعانيت أكتر من الناس اللي بتطلع على القنوات الفضائية. والمشكلة أن بالنسبة لكل الناس اللي موجودين بيعتقدوا أن ما يخرج من القنوات الفضائية وخصوصا القنوات الدينية هي صحيحة 100%. نفس المشكلة الموجودة في الانترنت، نفس المشكلة الموجودة في كل وسائل الإعلام. برضو رغم المجهود اللي بتعملوه ما شاء الله وتبارك الله عليكم يعني، لكن رغم هذا المجهود انا ارى ان في قصور كبير جدا في ان المعلومه تصل للناس. انا ارى ان البرامج الان تحولت الى سب وقصف واتهامات، وقناه اخرى تدافع عما انتم تهاجمونه. المساله انا ارى انها المفروض ترتفع عن هذا المستوى ونصل الى حوار ونرى أين الخلل وما هي الأسباب التي وصلنا وتردينا إليها إلى هذا المستوى، إن أصبح كل من هب ودب يتكلم في الدين ويتكلم باسم الدين. إذن هناك خلل. يعني أنا برضو أريد أن أوجه سؤال إلى ضيفك الكريم وأسأله، هل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان هناك كل هذه وسائل الإعلام والاتصالات وكل هذه الكتب وهذه المراجع والعقيدة الطحوية والمذاهب الأربعة وكليات بالمذهب الخامس إلى آخره، هل كل هذه الكتب وهذه العلوم كان يحتاجها الصحابي حتى ينقل إلى دولة أو إلى بلد الإسلام أو يشرح لهم الإسلام أو يدخلوا في الإسلام؟ يعني كل المواد اللي موجودة عندنا الآن، أنا أعتقد الآن هناك خلل في العرض، هناك خلل في طريقة فهم الناس لدينها. أنا يعني أريد أن احنا نرقى إلى مستوى الفهم، لا ندخل فيه الإسلام والدفاع. أنا لا أريد أحد دفع الإسلام، يعني فكرة أن واحد يقول لك دفع الإسلام دفع عن الرسول، لا الإسلام ولا الرسول يحتاج عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دفاعنا، هو يحتاج إلى عمل بالمنهج. نريد أن نعمل نرى عمل قوي. وحقيقة رغم أن أنا ضد الأفكار اللي هي بتسيء إلى الأديان إلى آخره، لكن برضو إذا نظرنا بنظرة علمية أن هناك ناس أصبحوا الآن يثيروا التفكير، يحرك تفكيري، يخليني أتساءل في ديني. الآن كان المنبر والمسجد بيلقني بعض الأمور وخلاص وكأنها مسلمات. الآن هي دعوة إلى التفكير، دعوة إلى التدبير، دعوة إلى التفكر.
طب أستاذ محمد، يعني دعوة للتفكير، يعني بعد إذنك يعني هيرد عليك ضيف الكريم في, 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 في هل هناك كتب وحاجات كده نعرف مغزى سؤالي، لكن سؤالي لك يعني هل ما يحدث دعوة للتفكير ولا دعوة للإلحاد؟
شوف انا اقول لك على
شيء. لا ما انا بسالك اهو، يعني بص حضرتك استاذ محمد، استاذ محمد انا سؤالي لحضرتك محدد بس عشان ما نروحش ولا نيجي. سؤالي لك محدد، انت مسلم تمام واسمك محمد، فاذا تؤمن بما نؤمن به بالله ورسوله وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر تمام خير وشر حلو ومر، ليس كذلك محمد؟ طيب أنت تؤمن بهذه الثوابت، لو حد في الثوابت الإيمانية دي طلع يلغيها لك أصلا، هو لا يدعوك للتفكير، هو رجل بيستهزئ بآيات القرآن الكريم، رجل بيقول لك يا النبي موسى كنت تدي على العصا لأخوك محمد، تفهمني أنت؟ فهنا أنت لابد طالما أنت بتقول نصحح المفاهيم ونظبط الاصطلاحات، تصحيح المفهوم أن ما يحدث على القنوات ليس دعوة للتفكير، إنما هو دعوة لهدم دين محمد صلى الله عليه وسلم وهدم القرآن الكريم وهدم الإيمان بداخل الناس باسم الدعوة التفكير التي تقولها أنت. تفضل.
أرد بس على المدخلة دي.
أنا معك.
أنا أولا رجل عشت في الخارج وفي أوروبا سنوات طويلة، وأسست والحمد لله الإعلام الإسلامي وجمع الإعلام الإسلامي، وكان عندي دور كبير. لا أريد أن أتكلم عن نفسي هنا، أنا أتكلم عن مواقف حدثت في أوروبا. حدث في أوروبا أن في فرنسا منعوا الحجاب، فكتبنا مقال كبير قلنا شكرا فرنسا منعت الحجاب، عنوان كبير، فتضاعف عدد المحجبات. حدث في الدنمارك أن هناك من أتى إلى الرسول وهذه مسألة مشهورة الرسول عليه السلام، وهذه الإساءة التي أسيت الآن عرفت الدنمارك من هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن هو رسول صلى الله عليه وسلم. المسألة هنا يا أخي الكريم ليست في الأشخاص الذين يسيئون إلى الإسلام، المسألة فينا نحن، ماذا قدمنا نحن للإسلام، ماذا نفعل نحن في مقابل هؤلاء، ما هي الطيار الذي يجب أن يقوم نحن نقوم به.
طب كلامك جميل، بس عشان بس أحدده في إطاره، هؤلاء خرجوا على وسائل إعلامية وبالتالي حضرتك سمعتهم، فكان لابد أن نخرج نحن على وسيلتنا الإعلامية تسمعنا، ولكن الخيار في التفكير.
أنا كان فقط أنا ما أريد أن أقوله وأنا أعيد ما أريد أن أقول في كلمة واحدة.
تفضل.
نحن نريد أن نرخى إلى مستوى النقاش والحوار وأن نثير فكر المسلم وغير المسلم حتى تدبر وارجع إلى الكتب. أنا الآن أبحث الآن في المرجع متى دخل الإسلام عمرو بن العاص، هذا قال في فتح مكة، هذا قال في الحديبية، أنا الآن أراجع معلوماتي، هذه مسائل مهمة.
نعم.
لا أريد يعني إذا وجدنا أماكن للنقاش وحوار أكبر، أنا أرى من الأفضل أننا نرقى إلى مستوى النقاش والحوار ونفتح، ولا نتهم أحد ولا نسيء لأحد. أنا يعني أريد فقط أن نرفع الإساءة. هذا يقول ويقول ويقول ما يقول، ولكن علينا نحن أن نرد بعلم وبثوابت وبعقل.
طب أنت شايف أن احنا بنعمل غير كده يا أستاذ محمد؟
لا، أنا ليا بعض الملاحظات على عموم الإعلام، لا أتكلم على البرنامج عندك بشكل خاص.
شكرا أستاذ محمد الغرياني من مصر. أنا في نهاية الحلقة يعني تفضل رد على الاستاذ محمد، بيقول لك يعني هل ائمه الرسول كان في كتب الائمه الاربعه وكتب وكده غير ذلك؟
هو كان في ائمه الرسول صلى الله عليه وسلم الشبهات اللي موجوده الان، هل كان في ائمه الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه؟ هل كان ائمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحشود المليار ونص ولا مليار واكثر من المسلمين،
او اصبحت الدوله متراميه؟ كان الرسول في وسطهم يعني نور
عصر تقعيد العلم،
ينير لهم طريقة
عصر تقعيد العلم نفسه والكتابة والتدوين. بدأ يعني التدوين اللي هو تأليف الكتب
قام التاجل الثاني الهجري
132 وما بعدها بدأت الناس تدون، لكن قبل هذا كانت الكتب عبارة عن أجزاء متفرقة، أو إن هم كانوا مثلا كل واحد بيخطر في باله خاطرة.
طب عندي دقيقة للختام، تفضل.
ماشي، ده كلام. أنا بس عايز أقول للأستاذ محمد، أنت كلامك محترم وكلامك جميل، لكن هل كل الناس بتفكر بطريقتك؟ يعني نحن نعرض لكل رجل او لكل عقل ما نستطيع ان نبصره به بدين. يعني انا على المنبر مش كده، خلاص في بيتي مش كده، في الشارع برضو مش كده، لكل مقام ايه، لكل مقام مقال. وبعدين احنا نحاول ان يعني ندرك ما بقي من المسلمين. احنا شايلين مسؤولية اجيال تقاعست عن الدعوة واجيال تتقاعس الان عن الدعوة، وشايلين مسؤولية ان في ناس طلعت تشتم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين انت مكان للحوار غير القنوات الفضائية، الديني مكان للحوار فيه متسع وفيه حرية. الديني برضو يعني الامكانيات اللي انت بتديها الاسلام وبتديها السيد القمني، وانا ساعتها سيدي هعمل كل اللي انت عايزه، لكن ده انا مزنوق، مزنوق في حاجات كتير.
طب وبرضو مش عايزين نفوت كلام اخونا فتحي من ليبيا، وندعو مشاهدي الكرام الى رفع قضايا او دعاوى قضائية امام القضاء المصري لهؤلاء جميعا بتهمة ازدراء الأديان، إسلام بطرس وقمني وعيسى وغير ذلك، الذي قال في الحلقة الماضية لو كان في حلاق في المدينة كان رسول حلق لحيته صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن ترفع القضايا على هؤلاء، والأمر يأخذ مجراه قانونا. ده رأي أخونا
فتحي. في فارق ما بين حرية الفكر وحرية الكفر.
ما أنا قلت لأخونا محمد غريني كده، قلت له يعني هذه ليست دعوة الفكر، أنا بدعوة للإلحاد،
دعوة للكفر،
دعوة للتشكيك في ثوابت الدين. يعني أنا مؤمن فبؤمن بالثوابت الستة، مش كده؟
أكيد.
يعني فأيضا الزملاء يعني محمد علاء ومحمد عبادي يدورون على الفيديو بتاع شيخ طارق سويدان اللي قال عليه أخونا الهواري من الجزائر، اللي بيقولك أنا ما عنديش اعتراض مش عارف عليه. نشوف برضو الشيخ السويدان قال إيه.
بس هو المكان مجموع أستاذ محمد اللي هو قاله، هو قال أنا سمعت في قناة كذا، أنا مش عايز أكرر اسمها لأن أنا بكره القناة دي وبكره صاحبها.
تمام.
فهو قال المكان مشبوه.
مالناش علاقة.
أنا ما قلتش، أنا ما كررتش الاسم. لكن أقول عقيدتي يعني وما أدين به لله.
أخونا محروس أو والدنا محروس قال لو عرفوا كلمة دين ما كانوش ألحدوا. مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريم الشيخ حامد الطاهر الراد على كل هؤلاء كل يوم أحد. وانتظرونا إلى أحد القارب إن كان في العمر بقية. شكرا جزيلا لك شيخنا.
الله يكرمك.
شكرا. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.